بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحكم. ولم ترتب الأثر ما في مشكلة، لكن لما تقول فلان ملعون، الآن رتبت الحكم والأثر، فرق بين الأمورين. طيب ناصر تقرأ
تحفة العراقية؟
ها؟
تحفة العراقية؟
لا، تحفة العراقية اقرأها أنت الآن. نقرأ الجواب الباهر. يلا بسم الله. بعدين الشيخ تحفة الأخير تحفنا بها في الأخير.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أو في الكتاب الجواب الباهر، هذا الكتاب أجاب شيخ الإسلام أبو العباس أحمد عبد الحاني عبد السلام بن تيمية رحمه الله عما سأله عنه السلطان الملك الناصر وسائر الأكابر لما أرادوا استفسار الحال عما كثر به القيل والقال فيما أفتى به قبل نحو من 17 سنة. والاسم الذي اعتمدناه في الطبع هو الذي وجد في الأصل المطبوع عليه، وورد في كتاب الصارم المنكي لشمس الدين محمد بن أحمد عبد الهادي.
من رأيي تقرأ مباشرة.
نعم شيء.
من أول
ما نصه.
نعم ما نصه، بس
علقه لنفسه عبد الله بن يعقوب الإسكندري عفى الله عنه، ووقع في هذه النسخة زيادات مكررة لأن المجيب أعاد نظره إليه بعد فراغه منه وزاد زيادات على الهوامش.
لا لا، يقرأ من بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، يقول أحمد بن تيمية: إنني لما علمت مقصودا ولي الأمر السلطان أيده الله وسدده فيما رسم به كتبت إذ ذاك كلام مختصرا لأن الحاضر استعجل بالجواب، وهذا في شرح الحال أيضا مختصرا. وإن رسم ولي الأمر أيده الله وسدده أحضرت له كتابا كثيرة من كتبا كثيرة من كتب المسلمين قديما وحديثا مما فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وكلام أئمة المسلمين الأربعة وغير الأربعة وأتباع الأربعة بما يوافق ما كتبته في الفتية، فإن الفتية مختصرة لا تحتمل البسط، ولا يقدر أحد أن يذكر خلاف ذلك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة المسلمين الأربعة ولا غيرهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. أصل هذه الرسالة إنما كانت وصلت الغنيمة. في عندك ورقة فاضية؟
شوف نسخة
عشان الشباب يكتبون أسماء.
ما عندي نسخة.
لا لا لا، الشباب كل واحد يكتب اسمه.
Thank you.
أقول إن شيخ الإسلام رحمه الله استدعاه ولي الأمر السلطان الحاكم في زمانه لما شغب عليه الناس في فتواه بأنه لا يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب جوابا مختصرا في ذاك الوقت، ثم كتب هذا الجواب المطول المسمى بالجواب الباهر في زيارة المقابر، وهو كتاب عظيم النفع جليل القدر، ويتبين لنا ذلك إن شاء الله من خلال قراءتنا لهذه الرسالة العظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يمكنه أن يحضر كتابا من الكتب المعتمدة عن أمة المسلمين بما يقوله، ولا يعرف كيف كان الصحابة والتابعون يفعلون في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وأنا خطي موجود بما أفتيت به، وعندي مثل هذا كثير كتبت به خطي، ويعرض على جميع من ينسب إلى العلم شرقا وغربا، فمن قال إن عنده علما يناقض ذلك فليكتب خطه بجواب مبسوط، يعرف فيه من قال هذا القول قبله، يعرف فيه من قال هذا القول قبله وما حجتهم في ذلك. وبعد ذلك فولي الأمر السلطان أيده الله، وإذا رأى ما كتبته وما كتبه غيري فأنا أعلم أن الحق ظاهر مثل الشمس، يعرفه أقل علماء السلطان الذي ما رؤية في الأزمان سلطان مثله، زاد الله علما وتسديدا وتأييدا، فالحق يعرفه كل أحد، فإن الحق الذي بعث الله به الرسل لا يشتبه بغيره على العارف، كما لا يشتبه الذهب الخالص بالمغشوش على الناقد. والله تعالى أوضح الحجة وأبان المحجة بمحمد خاتم المرسلين وأفضل النبيين وخير خلق الله أجمعين، فالعلماء ورثة الأنبياء، عليهم بيان ما جاء به الرسول ورد ما يخالفه، فيجب أن يعرف أولا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث المكذوبة كثيرة، وبعض المنتسبين إلى العلم قد صنف في هذه المسألة وما يشبهها مصنفا ذكر فيه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة ألوان يغتر بها الجاهلون، وهو لم يتعمد الكذب، بل هو محب للرسول صلى الله عليه وسلم معظم له، لكن لا خبرة له بالتمييز بين الصدق والكذب. فإذا وجد بعض المصنفين،
انظر إلى الإنصاف، كيف يعني الرجل كتب رسالة إلى السلطان يحرضه على ابن تيمية، ويبين فيه أن زيارة القبر أمر سائغ ويتقرب به إلى الله بذلك، ومع ذلك شيخ الإسلام يقول وهو محب لرسول الله ولا يتعمد الكذب على رسول الله وإنما يتأول له، هذا من إنصافه رحمه الله. نعم.
فإذا وجد بعض المصنفين في فضائل البقاع وغيرها قد نسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة اعتقده صحيحا وبنى عليه، ويكون ذلك الحديث ضعيفا بل كذبا عند أهل المعرفة لسنته صلى الله عليه وسلم، ثم إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يقل، فإنه يحتاج أن يفهم مراده ويفقه ما قاله، ويجمع بين الأحاديث وبضم كل شكل إلى شكله، فيجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله، ويفرق ما فرق الله بينه ورسوله، فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون ويجب تلقيه وقبوله، وبه ساد أئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وولي الأمر السلطان المسلمين يده الله وسدده، هو أحق الناس بنصر دين الإسلام وما جاء به الرسول عليه السلام، وزجر من يخالف ذلك ويتكلم في الدين بلا علم ويأمر بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يسعى في إطفاء دينه إما جهل وإما هوى. وقد نزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذين الوصفين، فقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى عن الذين يخالفونه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ويخالفون شريعته وما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين. الذين يعرفون سنته ومقاصده ويتحرون متابعته صلى الله عليه وسلم بحسب جهدهم رضي الله عنهم أجمعين. فولي الأمر السلطان أعزه الله إذا تبين له الأمر فهو صاحب السيف الذي هو أولى الناس بوجوب الجهاد في سبيل الله باليد لتكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله ويبين تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتظهر حقيقة التوحيد ورسالة الرسول الذي جعله الله أفضل الرسل وخاتمهم ويظهر الهدى ودين الحق الذي بعث به والنور الذي أوحي إليه ويصان ذلك عما يخلطه به أهل الجهل والكذب الذين يكذبون على الله ورسوله ويجهلون دينه ويحدثون في دينه من البدع ما يضاهي بدع المشركين وينتقصون شريعته وسنته وما بعث به من التوحيد ففي تنقيص دينه وسنته وشريعته من التنقص له والطعن فيه والطعن عليه ما يستحق فاعله عقوبة مثله. فولاة أمور المسلمين أحق بنصر الله ورسوله والجهاد في سبيله وإعلاء دين الله وإظهار شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل الشرع التي بعث الله بها خاتم المرسلين وأفضل النبيين وما تضمنته من توحيد الله وعبادته لا شريك له وأن يعبد ما أمر والشرع لا يعبد بالأهواء والبدع وما من الله به على ولاة الأمر وما أنعم الله به عليهم في الدنيا وما يرجونه من نعمة الله في الآخرة إنما هو باتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم ونصر ما جاء به من الحق. وقد طلب ولي الأمر أيده الله وسدده المقصود مما كتبته والمقصود طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن نعبد الله وحده لا شريك له لا نشرك به شيئا ولا تكون العبادة إلا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما أوجبه الله تعالى كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت أو ندب إليه كقيام الليل والسفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى للصلاة فيهما والقراءة والذكر والاعتكاف وغير ذلك مع ما في ذلك من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه وفي الصلاة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعل في المساجد وفي زيارة القبور وغير ذلك. فإن الدين هو طاعته فيما أمر والاقتداء في طاعته والاقتداء به فيما سنه لأمته فلا نتجاوز سنته فيما فعله في عبادته مثل الذهاب إلى مسجد قباء والصلاة إلى مسجد قباء والصلاة فيه وزيارة شهداء أحد وقبور أهل البقيع. فأما ما لا يحبه الله ورسوله وله مستحب فهذا ليس من العبادات والطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل كعبادات أهل البدع من المشركين وأهل الكتاب ومن ضاهاهم. فإن لهم عبادات ما أنزل الله بها كتابا ولا بعث بها رسولا مثل عبادات المخلوقين كعبادات الكواكب والملائكة والأنبياء وعبادة التماثيل التي صورت على صورهم كما تفعله النصارى في كنائسهم يقولون إنهم يستشفعون بهم. وفي الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أي ما كان بدعة في الشرع وقد يكون مشروعا لكنه إذا فعل بعده سمي بدعة كقول عمر رضي الله عنه في قيام رمضان لما جمعهم على قارئ واحد فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. وقيام رمضان قد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. وكانوا على عهده صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا متفرقين يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل ومعه جماعة جماعة وقد صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مرة بعد مرة. وقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى يصرف كتب له قيام ليلة لكن لم يداوم على الجماعة كالصلوات الخمس خشية أن يفرض عليهم. فلما مات أمنوا زيادة الفرض فجمعهم عمر على أبي بن كعب.
وقول عمر يعني رضي الله عنه لما قال يعني نعمة البدعة هذه هي بدعة ليست شرعية بدعة شيء جديد أنتم لم تألفوها وإلا هي مشروعة بدلالة ما ذكر شيخ الإسلام من الأحاديث التي بعد ذلك. نعم إذن البدعة قد تكون يعني لغوية وقد تكون شرعية والمذموم البدعة الشرعية. نعم
سلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نحبه حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا ونعظمه ونوقره ونطيعه باطنا وظاهرا ونوالي من يواليه ونعادي من يعاديه ونعلم أنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم ولا يكون وليا لله بلا ولا مؤمنا ولا سعيدا ناجيا من العذاب إلا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرا، ولا وسيلة يتوسل إلى الله عز وجل بها إلا الإيمان به، إلا الإيمان به وطاعته، وهو أفضل الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمخصوص يوم القيامة بالشفاعة العظمى التي ميزه الله بها على سائر النبيين وصاحب المقام المحمود واللواء المعقود لواء الحمد آدم فمن دونه تحت لوائه، وهو أول من يستفتح باب الجنة، فيقول الخازن من أنت؟ فيقول أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، وقد فرض على أمته فرائض وسن لهم سننا مستحبة، فالحج إلى بيت الله فرض، والسفر إلى مسجده ومسجد الأقصى للصلاة فيهما والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف مستحب باتفاق المسلمين، وإذا أتى مسجده فإنه يسلم عليه ويصلي عليه ويسلم عليه في الصلاة ويصلي عليه فيها، فإن الله يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة، ومن سلم عليه سلم الله عليه عشرة. وطلب الوسيلة له كما ثبت في الصحيح أنه قال إذا سمعتم مؤذن
أما أن النساء إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه عشرا اللهم صل وسلم عليه، ومن سلم عليه سلم الله عليه عشرة. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ولفظ السلام لم يرد لكنه ملحوق بدلالة الاقتران.
نعم. كما ثبت في الصحيح أنه قال إذا سمعتم أذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. رواه مسلم. وروى البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة.
وهذا الشيطان حريص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، شيطان حريص إلا يعطيك بزيادة حتى يحرمك من الشفاعة. فبعض الناس يقول حقا لا إله إلا الله، صدقا لا إله إلا الله، يقينا لا، عشان يزود بس حتى إيش يقطع عليه الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك الاتباع، يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين ثبت عنه أنه قال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
بسم الله عليك. وهذا مأمور به والسلام عليه عند قبره المكرم جائز لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وحيث صلى الرجل وسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها فإن الله يوصل صلاته وسلامه إليه، لما في السنن عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي صرت رميما؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. رواه داود وغيره. وفالصلاة تصل إليه من البعيد كما تصل إليه من القريب. وفي النساء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وقد أمرنا الله أن نصلي عليه وشرع ذلك لنا في كل صلاة أن نثني على الله بالتحيات ثم نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا السلام يصل إليه من مشارق الأرض ومغاربها. وكذلك
هذا السلام يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا، كان المسلم يكون في مكة هو يصلي، أو يكون في الطائف هو يصلي، أو يكون في بني غطفان هو يصلي، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هذا السلام يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مشارق الأرض ومغاربها. هذا الوصول ليس معناه أنه يسمع سلامك، لا، وصول السلام ليس بصوتك، ملائكة كما في الحديث السابقة هم الذين يوصلون هذا السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله.
سواء كنت قريب ولا بعيد لا فرق. نعم.
سلام. وكذلك إذا صلينا عليه فقلنا اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان المسلمون على عهده وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة، وكذلك يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا منه، ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى القبر المكرم ولا أن يتوجهوا نحو القبر ويرفعوا أصواتهم بالسلام كما يفعله بعض الحجاج، بل هذا بدعة لم يستحبها أحد من العلماء، بل كيف هو رفع الصوت في مسجده؟ وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين يرفعان أصواتهما في مسجده ورأهما غريبين، فقال أما علمتما أن الأصوات لا ترفع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، وعذرهما بالجهل فلم يعاقبهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت هي
حجر نسائه،
هي وحجر،
نعم،
هي وحجر نسائه في شرق المسجد،
يعني حجرتها وحجر نسائه،
نعم صلى الله عليه، وكانت هي وحجر نسائه في شرق المسجد وقبليه.
يعني هذه قبلة المسجد، لو تصورنا يعني هذا الكتاب قبلة المسجد إلى هذه الجهة، فكان حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شرقية المسجد إلى هذه الجهة وقبلية المسجد إلى هذه الجهة، نعم، يعني بالزاوية 90 من جهة الشرق والجنوب في المدينة، طبعا ما تكلم عنها، نعم.
قال لم يكن شيء من ذلك داخلا في المسجد، واستمر الأمر على ذلك إلى أن قرض عصر الصحابة المدينة، ثم بعد ذلك في خلافة وليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سنة من بيعته وسع المسجد وأدخلت فيه الحجرة للضرورة، فإن الوليد كتب إلى نائب
هذه الضرورة، قيل إنها ضرورة مد البناء وقيل إنها ضرورة سياسية، والصواب أنها ضرورة سياسية. كيف ضرورة السياسة؟ أراد أن يتخلص من المطلبين، لأن كان زين العابدين وغيره من يعني أولاد علي بن أبي طالب كانوا يجلسون في حجرة فاطمة رضي الله عنها وهي في جهة المشرق، فما كان يستطيع أن يغلق عليهم الباب، يكونوا مثل عامة الناس يدخلون من حجرتها إلى المسجد ومن المسجد إلى الحجرة، فأراد أن يجعلهم مثل عامة الناس سياسة حتى لا يلتفت الناس إليهم، فأغلق جعلها كلها داخل المسجد، قال لهم مع السلام خلوكم مع الناس، نعم. وهذه السياسات تفسد الدين، السياسات التي فيها دخول في أمور الدين تفسد الدين، نعم.
فإن الوليد كتب إلى نائب عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجر من ملاكها ورث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن كن قد توفين كلهن رضي الله عنهن، فأمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد، فهدمها وأدخلها في المسجد، وبقيت حجرة عائشة رضي الله عنها على حالها، وكانت مغلقة لا يمكن أحد من الدخول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك، إلا حين كانت عائشة في الحياة، وهي توفيت قبل إدخال الحجرة بأكثر من 20 أو 30 سنة، فإنها توفيت في خلافة معاوية، ثم ولي ابنه يزيد، ثم ابنه الزبير، ثم ابن الزبير في الفتنة، ثم عبد الملك بن مروان، ثم ابنه الوليد، وكانت ولايته بعد 80 من الهجرة، وقد مات عامة الصحابة. قيل إنه لم يبق بالمدينة إلا جابر عبد الله رضي الله عنهما، فإنه آخر من مات بها في سنة 78 قبل إدخال الحجرة بعشر سنين. ففي حياة عائشة رضي الله عنها كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث واستفتائها وزيارتها، من غير يكون إذا دخل أحد يذهب إلى القبر المكرم، لا لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك، بل ربما طلب بعض الناس منها أن تريه القبور فتريه إياهن، وهي قبور لا لاطئة ولا مشرفة،
يعني لا لاطئة يعني ليست مستوية، لاط الشيء يلوطه يعني سوى، ليست مسوية هذه القبور بالأرض، ولا مشرفة يعني بارزة ظاهرة مرتفعة، يعني
لا لاطئة ولا مشرفة، مبطوحة ببطحاء العرصة. وقد اختلف هل كانت مسنمة أو مسطحة، والذي في البخاري أنها مسنمة. قال سفيان التمار: إنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، ولكن كان الداخل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
أينما كان، قريب القبر ولا بعيد، لا فرق. الآن لما نحن نقول اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله، الملائكة هم الذين يبلغون هذا الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كنت هنا ولا كنت عند جدار القبر، لا فرق. نعم.
السلام. وهذا السلام مشروع لمن كان يدخل الحجرة، وهذا السلام هو القريب الذي يرد النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه. وأما السلام المطلق الذي يفعل خارج الحجرة وفي كل مكان فهو مثل السلام عليه في الصلاة، وذلك مثل الصلاة عليه، والله هو الذي يصلي على من يصلي عليه مرة عشرة ويسلم على من يسلم عليه مرة عشرة، فهذا هو الذي أمر به المسلمون خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف السلام عليه عند قبره، فإن هذا قدر مشترك بينه وبين جميع المؤمنين. فإن كل مؤمن يسلم عليه عند قبره كما يسلم عليه في الحياة عند اللقاء. وأما الصلاة والسلام في كل مكان والصلاة على التعيين، فهذا إنما أمر به في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمر الله العباد أن يصلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. فحجر نسائه كانت خارجة عن المسجد شرقية وقبلية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روة من رياض الجنة. هذا لفظ الصحيحين، ولفظ قبري ليس في الصحيح، فإنه حينئذ لم يكن قبر، ومسجده إنما فضل به صلى الله عليه وسلم.
جاء في بعض نسخ البخاري، لا أدري هل هي أحدثت بعد زمن شيخ الإسلام أو لا، جاء في بعض نسخ البخاري: ما بين بيتي وقبري، وهذا تصرف من الرواة أو تصرف من النساخ. أما اللفظ الحديث: ما بين بيتي ومنبري. نعم.
أحسن الله عليك. وإنما فضل به صلى الله عليه وسلم لأنه هو بناه وأسسه على التقوى، وقد ثبت في الصحيحين عنه أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد المسجد الحرام. وجمهور العلماء على أن المسجد الحرام أفضل المساجد والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، هكذا روى أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد جيد. والمسجد الحرام هو فضل به وبإبراهيم
يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هو فضل به يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبإبراهيم الخليل. يعني المسجد الحرام هو مسجد نبيين، أبو الأنبياء وخاتم الأنبياء، أما المسجد النبوي فهو مسجد رسول الله فحسب، فصار المسجد الحرام له فضلان، فضل أنه مسجد إمام الأنبياء، أبو الأنبياء وخاتم الأنبياء. نعم.
فالمسجد الحرام هو فضل به وإبراهيم الخليل عليه السلام.
فإن الرسالة هذه مليانة من الفوائد، مليانة من المعلومات العلمية، ينبغي أن ندقق فيها. نعم.
فإن إبراهيم الخليل بنى البيت ودعا الناس إلى حجه بأمره، ولم يوجبه على الناس، ولهذا لم يكن الحج فرضا في أول الإسلام، وإن فرض في آخر الأمر. والصحيح أنه إنما فرض سنة نزلت آل عمران لما وفد أهل نجران سنة 90 أو 10. ومن قال في سنة 60 فإنما استدل بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإن هذه نزلت عام الحديبية باتفاق الناس، لكن هذه الآية فيها الأمر بإتمامه بعد الشروع فيه، ليس فيها إيجاب ابتداء به. فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم الخليل ودعاء الناس إلى حجه، وصارت له فضيلة ثانية، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذه من أيدي المشركين ومنعه منهم، وهو الذي أوجب حجه على كل مستطيع، وقد حجه الناس من مشارق الأرض ومغاربها، فعبد الله فيه بسبب محمد صلى الله عليه وسلم أضعاف ما كان يعبد الله فيه قبل ذلك، وأعظم مما كان يعبد. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولما مات دفن في حجرة عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمسين: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإن ينهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فنهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد.
لا يمكن لأحد أن يقول أن هذا منسوخ، لأنه قبل أن يموت بخمس يقول هذا الكلام. كيف يكون منسوخ؟ هل يمكن أن الدين ينسخ بفعل ملك أو خليفة أو حاكم؟ فعل ولي عبد الملك ليس ناسخا، يقولون هذا إجماع. طيب الذين كانوا في ذاك الزمان أنكروا عليه. نعم
بسم الله عليك. قبل أن يموت بخمس، إن من كان قبلكم كانوا يتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال لا تجلسوا على القبور وصلوا إليها، فنهى صلى الله عليه وسلم اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها، ولعن اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لأن هذا كان هو أول أسباب الشرك في قوم نوح، قال الله تعالى عنهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس وغيره من السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم، فوصل الله عليه وسلم لكمال نصحه لأمته حذرهم أن يقعوا فيما وقع فيه المشركون وأهل الكتاب، فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها لئلا يتشبهوا بالكفار، كما نهاهم عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها لئلا يتشبهوا بالكفار. ولهذا لما أدخلت الحجرة في مسجد
ولأجل تعلق القبور ليتعلق القلوب بالقبور نهى المسلمين عن زيارة القبور في أول الإسلام، لأنهم كانوا حديث عهد بكفر، وكان الكفار قلوبهم معلقة بالأموات، فنهاهم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور. إذن كان النهي هو الأساس، ثم قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم.
ولهذا لما أدخلت الحجرة في مسجده المفضل في خلافة الوليد بن عبد الملك كما تقدم بنوا عليها حائطا وسنموه وحرفوه لئلا يصل أحد إلى قبره الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي موطئ مالك عنه أنه قال اللهم لا تعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقد استجاب الله دعوته فلم يتخذ ولله الحمد وثنا كما اتخذ قبر غيره، بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة.
يعني أصبحت حجرة عائشة رضي الله عنها مغلقة من جميع الجهات، خلاص ما يمكن أن للداخل حتى لو دخل لا يستطيع أن يرى إلا شيئا مسنما هي الحجرة. نعم.
وقبل ذلك ما كانوا يمكنون أحدا من أن يدخل إليه ليدعو عنده ولا يصلي عنده ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره، لكن من الجهال
من حكمة الله عز وجل. والله لو كان القبر ظاهرا لجعل كل وتمرغ بالتراب، يمكن ما بقى شيء من التراب بعد. هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل القبر محفوظا مصونا من أن يعبد. من النكات العجيبة، طبعا أنا أعرف اللغة الفارسية، فكنت في زيارة لشهداء أحد وإذا بأحد معممي الرافضة جالس والناس من حوله، فسأله شخص وقال له يعني كيف نكون نحن على الحق وهذه البقاع الطاهرة قبر حمزة وغيره ليست بأيدينا نتمسح ونتبرك بها، فكيف تخلص من الجواب؟ قال هذه حكمة من الله جعلها في أيدي الوهابيين حتى يحافظوا عليها، لأنها لو كانت بأيديكم ما تركتم ولا تربة. نعم
حسن الله عليك. لكن من الجهال من يصلي إلى حجرته أو يرفع صوته ويتكلم بكلام منهي عنه، وهذا إنما يفعل خارجا عن حجرته لا عند قبره، وإلا فهو لله الحمد استجاب الله دعوته فلم يمكن أحد قط أن يدخل إلى قبره فيصلي عنده ويدعو أو يشرك به كما فعل بغيره. اتخذ قبره وثنا، فإنه في حياة عائشة رضي الله عنها ما كان أحد يدخل إلا لأجلها، ولم تكن تمكن أحدا أن يفعل عند قبره شيئا مما نهى عنه. وبعدها كانت مغلقة إلى أن أدخلت في المسجد فسد بابها وبني عليها
حائط آخر. يعني صار الآن حجرة عائشة وفوق حجرة عائشة حجرة أخرى حائط آخر، و بعد هذا الحائط الآخر صار كم الآن؟
ثلاث
حيطان. نعم سمع. كما قال ابن القيم في نونيتي. نعم
سمع. كل ذلك صيانة له صلى الله عليه وسلم أن يتخذ بيته عيدا أن يتخذ بيته عيدا وقبره وثنا، وإلا فمعلوم أن أهل المدينة كلهم مسلمون، ولا يأتي إلى ما هناك إلا مسلم، وكلهم معظمون للرسول صلى الله عليه وسلم، وقبر أحد أمته في البلاد معظمة، فما فعلوا ذلك ليستهان بالقبر المكرم، بل فعلوه لئلا يتخذ وثنا يعبد، ولا يتخذ بيته عيدا، ولئلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب قبر أنبيائهم. والقبر المكرم في الحجرة إنما عليه بطحاء، وهو الرمل الغليظ، ليس عليه حجارة ولا خشب، ولا هو مطين كما فعل بقبر غيره، وهو صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك سدا للذريعة، كما نهى عن
يعني حتى قبره صلى الله عليه وسلم ليس عليه بناء مشيد القبر نفسه، القبر نفسه كما في زمن أمنا عائشة عليه شيء من البطحاء فقط، ثم الحجرة مغلقة مصمتة، مغلقة مصمتة. نعم.
كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها لئلا يضي ذلك إلى الشرك، ودعا الله عز وجل أن لا يتخذ قبره وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن مثل الذين اتخذت قبورهم مساجد، فإن أحدا لا يدخل عند قبره البتة، فإن من كان قبله من الأنبياء إذا ابتدع أممهم بدعة بعث الله نبيا ينهى عنها.
إذا أردت أن تتيقن وقوع استجابة الله لهذا الدعاء اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، تأمل شيء واحد، الذين يستغيثون بغير الله مثل الذي يستغيث بالجيلاني أو البدوي أو الرفاعي أو الدسوقي أو العيدروس أو حسن أو الحسين، ما الذي صرفهم من الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء عظيم. ولهذا جاء في الآثار أن عيسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا قال الله له يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال في بعض التفاسير قال فيطرق رأسه حياء من الله أن عبد مع الله. ولذلك الله جل وعلا حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء إلى نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة، وعصم قبره المكرم أن يتخذ وثنا، فإن ذلك والعياذ بالله لو فعل لم يكن بعده نبي ينهى عن ذلك.
وشوف الحكمة، والله كلمة عجيبة، لو فعل ذلك لم يكن بعده نبي ينهى عن ذلك. نعم.
وكان الذين يفعلون ذلك قد غلبوا الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة، فلم يكن لأهل البدع سبيل يفعلوا بقبره المكرم كما فعل بقبر غيره صلى الله عليه وسلم.
حتى الفاطميين العبيديين الذين غلبوا على مصر من الرافضة يعني فعلوا بالقبور المعظمين أشياء، حتى لما جاءوا إلى المدينة وكانت تحت سيطرتهم مدة بنوا على القبر الذي ادعوا أنها قبر فاطمة رضي الله عنها وقبر الحسن، بنوا عليه أشياء وبقي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان وقبره كما كان مصونا. نعم.
فصل. قد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب، وقد ذكرت في عدة مناسك الحج السنة في ذلك وكيف يسلم عليه، فهل يستقبل الحجرة أو أم القبلة، على قولين، فالأكثرون يقولون يستقبل الحجرة كمالك والشافعي وأحمد،
يعني في وقت السلام، في وقت السلام لا في وقت الدعاء. نعم.
وأبو حنيفة يقول يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره في قول، وخلفه في قول، لأن الحجرة المكرمة لما كانت خارجة عن مسجد.
طبعا قول أبي حنيفة الآن غير ممكن إلا إذا الإنسان زاحم وجاء من خلف المسجد ودخل بحيث يصبح الحجرة على اليسار والقبلة أمامه فيسلم. نعم.
لأن الحجرة المكرمة لما كانت خارجة عن المسجد وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحدا أن يستقبل وجهه صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة كما صار ذلك ممكنا بعد دخولها في المسجد.
لماذا لم يكن ذلك ممكنا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاته في عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر وعثمان وعلي؟ لماذا كان ذلك غير ممكن؟ من يعرف؟ نعم، لأنه خارج المسجد هذا الشيء. الشيء الثاني لأنه الحجرات هكذا وهكذا والقبلة في هذه الجهة، فالذي يأتي من الخارج المسجد لا يكون بينه وبين حجرة عائشة إلا حجر أخرى، عرفتم كيف؟ فما كان أحد يستطيع أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يجعل القبر على يساره والقبلة أمامه، أو يستقبل القبلة ويجعل يستقبل الحجرة من جهة الشرق ويسير القبلة على يمينه. أما أن يستدبر القبلة فهذا لم ما كان يتم في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحدا أن يستقبل وجهه صلى الله عليه وسلم يستدبر القبلة كما صار ذلك ممكنا بعد دخوله في المسجد، بل كان إن استقبال القبلة صارت عن يساره، وحينئذ فإن كانوا يستقبلونه ويستدبرون الغرب فقول الأكثرين أرجح، وإن كانوا يستقبلون القبلة حينئذ ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي حنيفة أرجح.
عرفتم الآن سبب رجحان قول أبي حنيفة؟ لأن هذا هو الأظهر من فعل الصحابة. نعم.
سلام. والصلاة تقصر في هذا السفر بالمستحب باتفاق أئمة المسلمين، لم يقل أحد من أئمة المسلمين إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة، ولا نهى أحد عن السفر إلى مسجده وإن كان المسافر لمسجده يزور قبره صلى الله عليه وسلم، بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة، ولا في شيء من كلامي وكلام غيري نهي عن ذلك.
طبعا هم المشغبون شغبوا عليه أنه يرى تحريم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو لا يرى، هو يرى تحريم السفر لأجل القبر، وإنما يرى أن الإنسان يسافر سفرا مستحبا لزيارة المسجد، وإذا جاء إلى المسجد يستحب له زيارة القبر باتفاق الفقهاء. هذه المسألة هم قالوا لا، ابن تيمية خالف الإجماع، ما خالف الإجماع ابن تيمية، هم الذين خالفوه هم الذين خالفوا الإجماع. نعم.
قال ولا في شيء من كلامي وكلام غيري نهي عن ذلك، ولا نهي عن المشروع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور، بل قد ذكرت في غير موضع استحباب زيارة القبور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع وشهداء أحد، ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، ونسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين
جائزة أو مستحبة فزيارة قبور الأنبياء والصالحين أولى.
جائزة أو مستحبة فزيارة قبور الأنبياء والصالحين أولى.
مش عندكم في النسبة؟ مشروع. طيب إن كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة. نعم.
فزيارة قبور الأنبياء والصالحين أولى، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خاصية ليست لغيره.
من الأنبياء والصالحين.
وهو أن أمرنا أن نصلي عليه وأن نسلم عليه في كل صلاة.
ما أجاده. نعم.
وشرع ذلك في الصلاة وعند الأذان وسائر الأدعية، وأن نصلي ونسلم عليه عند دخول المسجد مسجده وغير مسجده وعند الخروج منه، فكل من دخل مسجده فلا بد أن يصلي فيه ويسلم عليه في الصلاة، والسفر إلى مسجده مشروع، لكن العلماء فرقوا بينه وبين غيره، حتى كريه مالك رحمه الله يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود الشرعي في زيارة القبور السلام عليهم والدعاء لهم، وذلك السلام والدعاء قد حصل على أكمل الوجوه في الصلاة في مسجده وغير مسجده وعند سماع الأذان وعند كل دعاء، فتشرع الصلاة عليه عند كل دعاء، فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولهذا يسلم المصلي عليه في الصلاة قبل أن يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين، فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ويصلي عليه فيدعو له قبل أن يدعو لنفسه، وما غيره،
لأن حقه عليه الصلاة والسلام عليك أولى من حق نفسك عليك. نعم.
أحسن الله. وأما غيره فليس عنده مسجد فيستحب السفر إليه كما يستحب السفر إلى مسجده، وإنما يشرع أن يزار قبره كما شرعت زيارة القبور، وأما هو صلى الله عليه وسلم فيشرع السفر إلى مسجده وينهى عما يوهم أنه سفر إلى غير المسجد. ثلاثة، ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الزيارة البدعية التي لم يشرعها بل نهى عنها، مثل اتخاذ قبور.
الزيارة ثلاثة أنواع: زيارة شرعية شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارة شركية للقبور وهي التي كان يفعلها المشركون، وزيارة بدعية. وينبغي للمسلم أن يدرك أي أنواع الزيارات يقصدها في زيارته للمقابر. نعم.
بسم الله. وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد الأقصى، حتى إن أبا هريرة سافر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام، فقال له أبو بصرة الغفاري: لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرج، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد بيت المقدس. فهذه المساجد شرع السفر إليها لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر وللذكر والدعاء والاعتكاف. والمسجد الحرام مختص بالطواف، لا يطاف بغيره، وما سواه من المساجد إذا أتاها الإنسان.
يعني إذا كان أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه فهم من عموم الحديث النهي أبي هريرة من السفر إلى المكان الذي ابتدأ فيه نزول القرآن على من؟ نزول التوراة على من؟ على موسى، وتكليم الله لموسى بلا واسطة، فغير ذلك من البقاع أولى بأنه داخل تحت عموم هذا النهي.
والمسجد الحرام مختص بالطواف لا يطوف بغيره، وما سوى من المسجد ذاته الإنسان وصلى فيها من غير سفر كان ذلك من أفضل الأعمال، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم خرج المسجد كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. والعبد في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. ولو سافر من بلد إلى بلد مثل أن يسافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها، أو بالعكس، أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد، لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، ولو نذر ذلك لم يفي بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم إلا خلاف شاذ عن الليث بن سعد في المساجد. وقاله ابن مسلمة من أصحاب مالك في مسجد قباء خاصة، ولكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، لأن ذلك ليس بسفر ولا بشد رح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا كل سبت ويصلي فيه ركعتين.
كل سبت له تفسيران: كل سبت يعني كل أسبوع مرة، وكل سبت يعني يوم السبت. نعم. ولذلك جاء في الحديث أنس قال: فمطرنا سبتا. سبتا يعني إيش؟ أسبوعا. نعم.
ويصلي فيه ركعتين. وقال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان له كعمرة، رواه الترمذي وابن شيبة وابن أبي شيبة. وقال سعد بن وقاص وابن عمر رضي الله عنهم: صلاة فيه كعمرة، ولو نذر لشيء إلى مكة.
المشي.
ولو نذر المشي إلى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق المسلمين، ولو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه قولان، أحدهما ليس عليه وفاء وهو قول أبي حنيفة، وأحد قوله الشافعي، لأنه ليس من جنسه ما يجب بالشرع، والثاني عليه الوفاء وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل والشافعي، في قوله الآخر لأن هذا طاعة لله. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر يطيع الله فليطيعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه. ولو نذر السفر إلى غير المسجد أو السفر إلى مجرد قبر نبي أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذره باتفاقهم، فإن هذا السفر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، وإنما يجب بالنذر ما كان طاعة. وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يوف بنذره. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. والمسألة ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق في المبسوط، ومعناه في المدونة والجلاب وغير.
كيف؟
والجلاب؟
كيف الجلاب؟
كتاب كنا؟
لا.
وخلاف؟
نعم.
سامي. في المدونة والخلاف
نعم.
وغيرهما من كتب أصحاب مالك. يقول: إن من نذر إتيان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لزمه الوفاء بنذره، لأن المسجد لا يؤتى إلا للصلاة. ومن نذر إتيان المدينة النبوية فإن كان قصده الصلاة في المسجد وفى بنذره، وإن كان قصده شيء آخر مثل زيارة من بالبقيع أو شهداء أحد لم يوف بنذره، لأن السفر إنما يشرع إلى المساجد الثلاثة. وهذا الذي قاله مالك وغيره، وما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال بخلافه، بل كلامهم يدل على موافقة
الحديث. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يعني لا تشد الرحال المقصود به لأجل البقعة، لا تشد الرحال لأجلي، وإلا يجوز الإنسان يشد رحلة لأجل التجارة ما له علاقة بالموضوع. إنسان يشد الرحل لأجل العلم ما له علاقة بالموضوع. إنسان يشد رحله لأجل زيارة قريب ما له علاقة بالموضوع. ما الذي إذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصد البقعة، لا تشد الرحال لإدراك بركة البقعة إلا هذه المساجد الثلاث. واضح؟ نعم.
بسم الله. وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر لزيارة القبور قولين: التحريم والإباحة. وقدماؤهم وأئمتهم قالوا إنه محرم، وكذلك أصحاب مالك وغيرهم. وإنما وقع النزاع بين المتأخرين، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، صيغة خبر ومعناه النهي فيكون حراما. وقال بعضهم: ليس بنهي، وإنما معناه أنه لا يشرع وليس بواجب ولا مستحب بل مباح، كالسفر في التجارة وغيرها، فيقال له: تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة، والسفر إلى القبور إنما يقصد به العبادة، والعبادة إنما تكون بواجب أو مستحب. فإذا حصل اتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب، كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا مخالفا للإجماع. والتعبد بالبدعة ليس بمباح، لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر. فإذا بينت له السنة لم يجز له مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا التعبد بما نهى عنه، كما لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وكما لا يجوز صوم يوم العيدين وإن كانت الصلاة والصيام من أفضل العبادات، ولو فعل ذلك إنسان قبل العلم بالسنة لم يكن عليه إثم. فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحبا، وما علمت أحد من أئمة المسلمين قال إن السفر إليها مستحب، وإن كان قاله بعض الأتباع فهو ممكن. وأما الأئمة المجتهدون فما منهم من قال هذا. وإذا قيل هذا كان قولا ثالثا في المسألة، وحينئذ فيبين لصاحبه أن هذا القول خطأ مخالف للسنة وإجماع الصحابة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في خلاف أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم إلى انقراض عصرهم لم يسافر أحد منهم إلى قبر نبي ولا رجل صالح، وقبر الخليل عليه السلام بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة، وكانوا يأتون البيت المقدس يصلون فيه ولا يذهبون إلى قبر الخليل عليه السلام، ولم يكن ظاهرا بل كان في البناء الذي بناه سليمان وداود عليهما السلام، ولا كان قبر يوسف الصديق يعرف ولكن أظهر ذلك بعد أكثر من 300 سنة من الهجرة، ولهذا وقع فيه النزاع، فكثير من أهل العلم ينكره ونقل ذلك عن مالك وغيره، لأن الصحابة لم يكونوا يزورونه ليعرف. ولما استولى النصارى على الشام نقبوا البناء الذي كان على الخليل عليه السلام واتخذوا المكان كنيسة، ثم لما فتح المسلمون البلد بقي مفتوحا. وأما على عهد الصحابة فكان قبر الخليل مثل قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد من الصحابة يسافر إلى المدينة لدي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يأتون فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة، ويسلم من يسلم عند دخول المسجد والخروج منه، وهو صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها، فلا يدخلون الحجرة ولا يقفون خارجا عنها في المسجد عند السور، وكان يقدم في خلافة أبي بكر الصديق وعمر الخطاب أمداد اليمن الذين فتحوا الشام والعراق، وهم الذين قال الله فيهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويصلون في مسجده كما ذكرنا. ولم يكن أحد يذهب إلى القبر ولا يدخل الحجرة ولا يقوم خارجها في المسجد، بل السلام عليه من خارج الحجرة. وعمدة مالك وغيره فيه على فعل ابن عمر رضي الله عنهما. وبكل حال فهذا القول لو قاله نصف المسلمين لكان له حكم أمثاله من الأقوال في مسائل النزاع. فأما أن يجعله الدين الحق وتستحل عقوبة من خالفه أو يقال بكفره فهذا خلاف جمع المسلمين وخلاف ما جاء به الكتاب والسنة. فإن كان المخالف للرسول في هذه المسألة يكفر، فالذي خالف سنته إجماع الصحابة وعلماء أمته فهو الكافر. ونحن لا نكفر أحد المسلمين بالخطأ لا في هذه المسائل ولا في غيرها، ولكن إن قدر تكفير المخطئ فمن خالف الكتاب والسنة والإجماع إجماع الصحابة والعلماء أولى بالكفر ممن وافق الكتاب والسنة والصحابة وسلف الأمة وأئمتها. فأئمة المسلمين فرقوا بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما نهى عنه في هذا وغيره. فما أمر به هو عبادة وطاعة وقربة، وما نهى عنه بخلاف ذلك بل قد يكون شركا كما يفعل أهل الضلال المشركين وأهل الكتاب من المشركين وأهل الكتاب ومن ضاهاهم، حيث يتخذون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين ويصلون إليها وينذرون لها ويحجون إليها، بل قد يجعلون الحج إلى بيت المخلوق أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام ويسمون ذلك الحج الأكبر. وصنف لهم شيوخهم في ذلك مصنفات، كما صنف المفيد بن النعمان كتابا في مناسك المشاهد سماه مناسك حج المشاهد، وشبه بيت المخلوق بيت الخالق. وأصل دين الإسلام أن نعبد الله وحده ولا نجعل له من خلقه ندا ولا كفوا ولا سميا. قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تطبيق رسوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الآية. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن يسوي بين الخالق والمخلوق في الحب له والخوف منه والرجاء له فهو مشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن دقيق الشرك وجريره، حتى قال صلى الله عليه وسلم من حلف غير الله قد أشرك، رواه داود وغيره. وقال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال جعلتني الله ندا بل ما شاء الله وحده. وقال تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء محمد. وجاء معاذ بن جبل مرة فسجد له فقال ما هذا يا معاذ؟ فقال يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون إلى ساقفتهم. فقال يا معاذ إنه لا يصلح السجود إلا لله، ولو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فلهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين زيارة أهل التوحيد وبين زيارة أهل الشرك. فزيارة أهل التوحيد
لقبور المسلمين تتضمن
فزيارة أهل التوحيد لقبور المسلمين تتضمن السلام عليهم والدعاء لهم وهم مثل الصلاة على جنائزهم. وزيارة أهل الشرك تتضمن أنهم يشبهون المخلوق بالخالق وينذرون له ويسجدون له ويدعونه ويحبونه مثل ما يحبون الخالق، فيكونون قد جعلوه لله ندا وسووه برب العالمين. وقد نهى الله أن يشرك به الملائكة والأنبياء وغيرهم، فقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان قوم يدعون الأنبياء كالمسيح وعزير ويدعون الملائكة، فأخبرهم تعالى أن هؤلاء عبيده يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال، ونهى سبحانه أن يضرب له المثل مثل بالمخلوق، فلا يشبه المخلوق الذي يحتاج إلى الأعوان والحجاب ونحو ذلك. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء لديه وشفاعته أعظم الشفاعات، وجاهه عند الله أعظم الجاهات. ويوم القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى كل واحد يحيلهم على الآخر، فإذا جاءوا إلى المسيح يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فيقال: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة الحديث. فمن أنكر شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر فهو مبتدع ضال كما ينكر الخوارج والمعتزلة. ومن قال إن مخلوقا يشفع عند الله بغير إذنه فقد خالف إجماع المسلمين ونصوص القرآن. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال تعالى: ويشفعون إلا من ارتضى. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: ما لكم من دونه ولي ولا شفيع. ومثل هذا في القرآن كثير. فالدين متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه ويحب ما أحبه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص ويبغض ما أبغضه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص. والله سبحانه وتعالى قد بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالفرقان فرق بين هذا وهذا، فليس لأحد أجمع بين ما فرق الله بينه. فمن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى في مسجده وصلى في مسجد قباء وزار القبور كما مر به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي عمل العمل الصالح. ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب فإن تاب إلا قتل. وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في مسجده وسافر إلى مدينته فلم يصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم ولا سلم عليه في الصلاة بل أتى القبر ثم رجع فهذا متبع ضال مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجمع أصحابه ولعلماء أمته. وهو الذي ذكر فيه القولان: أحدهما أنه محرم والثاني أنه لا شيء عليه ولا أجر له. والذي يفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية، يصلون في مسجده صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه بالدخول للمسجد وفي الصلاة، وهذا مشروع باتفاق المسلمين. وقد ذكرت هذا في المناسك وفي الفتيا، وذكرت أنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وهذا هو الذي لم أذكر فيه نزاعا في الفتيا، مع أن فيه نزاعا في من العلماء ما لا يستحب زيارة القبور مطلقا، ومنهم من يكرهها مطلقا، كما نقل ذلك عن إبراهيم النخعي والشعبي وابن سيرين، وهؤلاء من أجلة التابعين، ونقل ذلك عن مالك وعنه أنها مباحة ليست مستحبة، وهو عدل القولين في مذهب أحمد، لكن ظاهر مذهبه ومذهب الجمهور أن الزيارة الشرعية مستحبة، وهو أن يزور قبور المؤمنين للدعاء لهم فيسلم عليهم ويدعو لهم، وتزار قبور الكفار لأن ذلك يذكر الآخرة. ومن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني زيارة المقابر الزيارة الشرعية لا بد فيها أولا أنها تكون غير سفر، ثانيا أن يدعى لأهل المقابر لا يدعون ولا يطلب منهم ولا يتوسط بهم، ثالثا أن يكون المقصد التذكر الآخرة. هذه هي الشروط الثلاثة في الزيارة الشرعية. وذكر بعضهم أن لا يقول هجرا، لا يقول قولا فيه تسخط على القدر.
وأما النبي صلى الله عليه وسلم فله خاصة لا يماثله فيها أحد من الخلق، وأن المقصود عند قبر غيره من الدعاء له هو مأمور في حق الرسول في الصلاة الخمس وعند دخول المساجد والخروج منها وعند الأذان وعند كل دعاء. وهو قد نهى عن اتخاذ القبر مساجد ونهى أن يتخذ قبره عيدا وسأل الله ألا يجعله وثنا يعبد، فمنع فمن فمنع أحد أن يدخل إلى قبره فيزوره كما يدخل إلى قبر غيره، وكما وكل ما يفعل في مسجده وغير مسجده من الصلاة والسلام عليه أمر خصه الله وفضله به على غيره وأغناه بذلك عما يفعل عند قبر غيره وإن كان جائزا. وأما اتخاذ القبور مساجد فهذا ينهى عنه عند كل قبر، وإن كان المصلي إنما يصلي لله ولا يدعو إلا الله، فكيف إذا كان يدعو المخلوق أو يسجد أو يدعو كيف كان يدعو المخلوق فكيف إذا كان يدعو المخلوق أو يسجد أو يسجد له أو ينذر له ونحو ذلك مما يفعل أهل الشرك والبدع والضلالة. وأما إذا قدر من أتى المسجد فلم يصلي فيه ولكن أتى القبر ثم رجع فهذا هو الذي أنكره الأئمة كمالك وغيره، وليس هذا مستحبا عند أحد من العلماء، وهو محل النزاع هل هو حرام أو مباح، وما علمنا أحدا من علماء المسلمين يستحب مثل هذا، بل أنكروا إذا كان مقصوده بالسفر مجرد القبر من غير أن يقصد الصلاة في المسجد، وجعلوا هذا من السفر المنهي عنه، ولا كان أحد من السلف يفعل هذا، بل كان الصحابة إذا سافروا إلى مسجده صلوا فيه واجتمعوا بخلفائه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يصلون عليه في الصلاة، ويفعل ذلك ما يفعله منهم عند دخول المسجد والخروج منه، ولم يكونوا يذهبون إلى القبر، وهذا متواتر عنهم، لا يقدر أحد أن ينقل عنهم أو عن واحد منهم أنه كان إذا صلى خلف الخلفاء الراشدين يذهب في ذلك الوقت أو غيره يقف عند الحجرة خارجا منها، وأما دخول الحجرة فلم يكن يمكنهم، فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سنه لهم في الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى قبره، فكيف يقصدون أن يسافروا إليه أو يقصدون بالسفر يهدون الصلاة في المسجد؟ ومن قال إن هذا مستحب فلينقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين، ثم إذا نقله يكون قائله قد خالف أقوال العلماء كما خالف فاعله فعل الأمة وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة وعلماء أمته. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلماء المسلمين قد ذكروا في مناسكهم استحباب السفر إلى مسجده وذكروا زيارة قبره المكرم، وما علمت أحدا من المسلمين قال إنه من لم يقصد إلا زيارة القبر يكون السفر مستحبا ولو قالوا ذلك في قبر غيره، لكن هذا قد يقصده بعض الناس ممن لا يكون عارفا بالشريعة وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأنهى عنه، وغايته أن يعذر بجهله ويعفو الله عنه. وأما من يعرف ما أمر الله به ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله فهؤلاء كلهم ليس فيهم من أمر بالسفر مجرد زيارة قبر لا نبي ولا غير نبي، بل صرح أكابرهم بتحريم مثل هذا السفر من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم، وإنما قال إنه غير محرم طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد، وتنازعوا حينئذ في من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل يقصر الصلاة على قولين كما ذكر في جواب الفتيان، وبعضهم فرق بين قبور الأنبياء وغيرهم وقال إن السفر لمجرد زيارة القبور محرم كما هو مذهب مالك وأصحابه وقول المتقدمين من أصحاب الشافعي وأحمد، فهؤلاء عندهم أن العاصي بسفره لا يقصر الصلاة، فعلى قولهم لا تقصر الصلاة، لكن الذين يسافرون لا يعلمون أن هذا محرم، ومن علم أنه محرم لم يفعله، فإنه لا غرض للمسلم أن يتقرب إلى الله بالمحرم، وحينئذ فسفرهم الذي لم يعلموا أنه محرم إذا قصروا في الصلاة كان ذلك جائزا ولا إعادة عليهم، كما لو سافر الرجل لطلب العلم أو سماع الحديث من شخص فوجده كذابا أو جاهلا فإن قصر الصلاة في مثل هذا السفر جائز. وقد ذكر أصحاب أحمد في السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل تقصر فيها الصلاة؟ أربعة أقوال، قيل لا يقصر مطلقا، وقيل يقصر مطلقا، وقيل لا يقصر إلا إلى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وقيل لا يقصر إلا إلى قبره المكرم وقبور الأنبياء دون قبور الصالحين. والذين استثنوا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم لقولهم وجهان، أحدهما الصحيح أن السفر المشروع إليه هو السفر إلى مسجده، وهذا السفر تقصر فيه الصلاة بإجماع المسلمين، وهؤلاء راعوا مطلق السفر ولم يفصلوا بين قصد وقصد، إذ كان عامة المسلمين المسلمين لابد أن يصلوا في مسجده، فكل من سافر إلى قبره المكرم فقد سافر إلى مسجده المفضل. وكذلك قال بعض أصحاب الشافعي فمن نذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوفي بنذره، وإن نذر قبر غيره فوجهان. وكذلك كثير من العلماء يطلق السفر إلى قبره المكرم، وعنده أن هذا يتضمن السفر إلى مسجده، إذ كان كل مسلم لابد إذا أتى الحجرة المكرمة أن يصلي في مسجده، فهما عندهم متلازمان. ثم من هؤلاء من يقول مسلم لابد أن يقصد في ابتداء السفر الصلاة في مسجده، فالسفر المأمور به لازم، وهؤلاء لم يسافروا لمجرد القبر. ومنهم من قال بل السفر لمجرد قصد القبر جائز، وظن بعض هؤلاء أن الاستثناء ليس لخصوصه بل لكونه نبيا، فقال تقصر الصلاة بالسفر إلى قبور الأنبياء دون غيرهم. وحقيقة الأمر أن قصد الصلاة في مسجده من لوازم هذا السفر، فكل من سافر إلى قبره المكرم لابد أن تحصله طاعة وقربة يثاب عليها بالصلاة في مسجده. وأما نفس القصد فأهل العلم بالحديث يقصدون السفر إلى مسجده، وإن قصد منهم من قصد السفر إلى القبر أيضا، إذ لم يعلم أنه منهي عنه. وأما من لم يعرف هذا فقد لا يقصد إلا السفر إلى القبر، ثم إنه لا بد أن يصلي في مسجده فيثاب على ذلك. وما فعله وهو منهي عنه ولم يعلم أنه منهي عنه لا يعاقب عليه، فيحصل له أجر ولا يكون عليه وزر، بخلاف السفر إلى قبر غيره فإنه ليس عنده شيء يشرع إليه، لكن قد يفعل هذا طاعة يثاب عليها ويغفر له ما جهل أنه محرم. والصلاة المسجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا، بخلاف مسجده فإن الصلاة فيه بألف صلاة، فإنه أسس على التقوى، وكان حرمته في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، والمهاجرون والأنصار، والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال الحجرة فيه، فإنها إنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة في إمارة الوليد بن عبد الملك، وهو تولى سنة 87 من الهجرة النبوية كما تقدم. وظن بعضهم أن الاستثناء لكونه نبيا فطردوا ذلك، فقالوا
يعني في فرق عظيم بين المساجد التي تبنى على القبور أو القبور التي أدخلت على المساجد وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبني على التقوى ليس فيه قبر، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم موضوع في حجرة عائشة ليس في المسجد، فكون التوسعة جعل المسجد محتويا على القبر ليس معناها أن القبر بني على المسجد أو أن القبر أدخل في المسجد. هذا أعظم فرق في من لا يرى الفرق. الناس اليوم يريدون أن يقيسوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسجد عظمائهم، فيقولون إيش الفرق بين هذا وهذا؟ لا، فرق عظيم. كل مسجد غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبر فهو أحد أمرين، إما أن القبر سابق وأدخل المسجد والبناء على القبر، أو أن المسجد سابق وأدخل القبر على المسجد، كما هو مشاهد في مسجد الحسين في مصر، مسجد السيدة زينب كما يقال، مسجد البدوي كما يقال، وغير ذلك من المساجد. فهذا فرق عظيم. المسجد أسس على التقوى، والقبر في حجرة عائشة، ليس هذا في هذا ولا هذا في هذا. نعم.
أحسن الله. فضردوا ذلك فقالوا يسافر إلى سفر الأنبياء كذلك، ولهذا تنازع الناس هل يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع اتفاق بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات العظمة كالعرش
المعظمة
والكرسي والكعبة والملائكة. فذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي ولا ينعقد اليمين، كما لا يحلف بشيء من المخلوقات، ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنيف. فإنه صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال لا تحلفوا إلا بالله، وقال ما من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، وفي السنن من حلف بغير الله فقد أشرك. وعن أحمد بن حنبل رواية أنه يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لكن لأنه يجب الإيمان به خصوصا، ويجب ذكره في الشهادتين والأذان، فالإيمان به اختصاص لا يشركه فيه غيره.
نعم، يعني الإيمان به على وجه الخصوص وأنه خاتم النبيين لا يشركه فيه نبي آخر. نعم.
أحسن الله. وقال ابن عقيل بل هذا لكونه نبيا وطرد ذلك في سائر الأنبياء، مع أن الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي ولا ملك من الملائكة ولا ملك من الملوك ولا ملك من الملوك ولا شيخ من الشيوخ، والنهي عن ذلك نهي ونهي تحريم عند أكثرهم كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو أحد القولين في مذهب أحمد كما تقدم، حتى أن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما يقول أحدهم لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وفي لفظ لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أضاهي فالحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب، وغاية الكذب أن يشبه بالشرك، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، قالها مرتين أو ثلاثة، وقرأ قوله تعالى واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهذا منهي عنه، بل المحرم الذي هو أعظم من اليمين الفاجرة عند الصحابة رضوان الله عليهم، قد ظن طائفة من أهل العلم أنه مشروع غير منهي عنه، ولهذا نظائر كثيرة، لكن قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وما أمر الله ورسوله به فهو الحق، وهو صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله وعن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وعن اتخاذ القبور مساجد واتخاذ قبره عيدا، ونهى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة، ومثال ذلك لتحقيق إخلاص الدين لله وعبادة الله وحده لا شريك له، فهذا كله محافظة على توحيد الله عز وجل، وأن يكون الدين كله لله، فلا يعبد غيره ولا يتوكل إلا عليه ولا يدعى إلا له ولا يتقى إلا هو ولا يصلى ولا يصام إلا له ولا ينذر إلا له ولا يحلف إلا به ولا يحج إلا إلى بيته، فالحج الواجب ليس إلا إلى أفضل بيوته وأقدسها ومسجد الحرام، والسفر المستحب ليس إلا إلى مسجدين لكونهما بناهما نبيان، فالمسجد النبوي مسجد المدينة أسسه على التقوى خاتم المرسلين، ومسجد إيليا قد كان مسجدا قبل سليمان، ففي الصحيحين أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أولا؟ قال المسجد الحرام، قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة، ثم حيثما أدركتك الصلاة فصل فإنه لك مسجد، وفي لفظ البخاري فإن فيه الفضل، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث أدركته الصلاة، فالمسجد الأقصى كان في عهد إبراهيم عليه السلام، لكن سليمان عليه السلام بناه بناء عظيما، فكل من المساجد الثلاث بناه نبي كريم ليصلي فيه هو الناس، فلما كانت الأنبياء عليهم السلام تقصد الصلاة في هذين المسجدين شرع السفر إليهما للصلاة فيهما والعبادة اقتداء بالأنبياء عليهم السلام وتأسيا بهم، كما أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما بنى البيت وأمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بحجه فكانوا يسافرون إليه من زمن إبراهيم عليه السلام، ولم يكن ذلك فرضا على الناس في أصح القولين، كما لم يكن ذلك مفروضا في أول الإسلام، وإنما فرضه الله على محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر لما نزلت سورة آل عمران، وفي البقرة أمر بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما، ولهذا كان التطوع بهما يوجب إتمامهما عند عامة العلماء، وقيل إن الأمر بإتمام إيجاب لهما ابتداء، والأول هو الصحيح، فكذلك المسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بنى كل منهما رسول كريم، ودعا الناس إلى السفر إليهما للعبادة فيهما، ولم يبني أحد من الأنبياء عليهم السلام مسجدا ودعا الناس إلى السفر للعبادة به إلا هذه المساجد الثلاثة، ولكن كان لهم مساجد يصلون فيها ولم يدعو الناس إلى السفر إليها، كما كان إبراهيم عليه السلام يصلي في موضعه، وإنما دعا الناس إلى حج البيت، ولا دعا نبي من الأنبياء إلى السفر إلى قبره ولا بيته ولا مقامه ولا غير ذلك من آثاره، بل هم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى لما ذكرهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتده. ولهذا لا يجوز تغيير واحد من هذه المساجد الثلاثة عن موضعه. وأما سائر المساجد ففضيلتها من أنها مسجد لله وبيت يصلى فيه، وهذا قدر مشترك بين المساجد، وإن كان بعضها تكثر العبادة فيه أو لكونه أعتق من غيره ونحو ذلك، فهذه المزية موجودة في عامة المساجد، بعضها أكثر عبادة من بعض وبعضها أعتق من بعض، فلو شرع السفر لذلك لسوفر إلى عامة المساجد. والسفر إلى البقاع المعظمة هو من جنس الحج، ولكل أمة حج، فالمشركون من العرب كانوا يحجون إلى اللات والعزى ومناة الثالث الأخرى وغير ذلك من الأوثان. ولهذا لما قال الحبر الذي بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم لأمي بن أبي الصلت إنه قد أضل زمان نبي يبعث وهو من بيت يحجه العرب، فقال أمية نحن معشر ثقيف فينا بيت يحجه العرب، فقال الحبر إنه ليس منكم إنه من إخوانكم من قريش. فأخبر أمية أن العرب كانت تحج إلى اللات، وقد ذكر طائفة من السلف أن هذا كان رجلا يرد السويق للحاج ويطعمهم إياه، فلما مات عكفوا على قبره وصار وثنا يحج إليه ويصلى له ويدعى من دون الله. وقال جماعة من السلف أفرأيتم اللات بتسجيد التاء، وكانت اللات لأهل الطائف والعزى لأهل مكة ومناه لأهل المدينة. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد لما جعل يرتجز فقال أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا وما نقول؟ قال قول الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا وما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالسفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج، والمشركون من أجناس الأمم يحجون إلى آلهتهم كما كانت العرب تحج إلى اللات والعزى ومناة الثالث الأخرى، وهم مع ذلك يحجون إلى البيت ويطوفون به ويقفون بعرفات. ولهذا كانوا تارة يعبدون الله وتارة يعبدون غيره، وكان يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولهذا قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يقول تعالى إذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكا له مثل نفسه فكيف تجعلون مملوكي شريكا لي، وكل ما سوى الله من الملائكة والنبيين والصالحين وسائر مخلوقاته هو مملوك له، وهو سبحانه لا إله إلا هو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا جعل الشرك بالملائكة والأنبياء كفرا، فقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وذم النصارى على شركهم فقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والمشركون في هذه الأزمان من الهند وغيرهم يحجون إلى آلهة كما يحجون إلى
سمنات وغيره من آلهتهم.
وكذلك النصارى يحجون إلى قمامة وبيت لحم، ويحجون إلى القونة التي بصيدنايا والقونة الصورة وغير ذلك من كنائسهم التي بها الصور التي يعظمونها ويستشفعون بها. وقد ذكر العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم أن أبراهة ملك الحبشة الذي ساق الفيل إلى مكة يهدمها حين استولت الحبشة على اليمن وقاهر العرب، ثم بعد هذا وفد سيف بن ذي يزن
وفد
نعم سلام وفد سيف بن بن وفد سيف بن ذي يزن فاستنجد كسرى ملك الفرس فأنجده بجيش حتى أخرج الحبشة عنها، ومن بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت آية الفيل التي أظهر الله تعالى حرمة الكعبة لما أرسل عليهم الطير الأبابيل ترمي بحجارة من سجيل أي جماعات متفرقة، والحجارة من سجيل طين قد استحجر، وكان عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من دلائل نبوته وأعلام رسالته ودلائل شريعته، والبيت الذي لا يحج ولا يصلى إليه إلا هو وأمته. قالوا كان أبرهة قد بنى كنيسة بأرض اليمن وأراد أن
يعني كعبة من خصائص أمة الإسلام، بينما المسجد الأقصى ليس خاصا لأمة الإسلام، فإن البيت المقدس معظم عند المسلمين عند اليهود عند النصارى، إن كان تعظيمهم يختلف عن تعظيم المسلمين، لكن الكعبة هذه من خصائص أمة الإسلام. نعم.
أحسن الله إليك. قالوا كان أبرهة قد بنى كنيسة بأرض اليمن وأراد أن يصرف الحج العربي إليها، فتخذ رجل من العرب فأحدث في الكنيسة، فغضب لذلك أبرهة وسافر إلى الكعبة ليهدمها حتى جرى ما جرى.
حتى كانوا يسمون، كان أبرهة يسمي البناء الذي بناه الكعبة اليمانية، كان يسميها بالكعبة، الكعبة اليمانية. نعم.
صلى الله. قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهذا معروف عند عامة العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم أنه بنى كنيسة أراد أن يصرف حج العرب إليها، ومعلوم أنه إنما أراد أن يفعل فيها ما يفعله في كنائس أن يفعل فيها ما يفعله في كنائس النصارى، فدل على أن السفر إلى الكنائس عندهم هو من جنس الحج عند المسلمين، وأنه يسمى حجا ويوضاه به البيت الحرام، وأن من قصد أن يجعل بقعة للعبادة فيها كما يسافر إلى المسجد الحرام فإنه قصد ما هو عبادة من جنس الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحج أحد أو يسافر إلى غير المسجد المساجد الثلاثة. والحج الواجب الذي يسمى عند إطلاق حجا إنما هو إلى المسجد الحرام خاصة، والسفر إلى بقعة للعبادة فيها هو إلى المسجدين، وما سوى ذلك من أسفار إلى مكان معظم هو من جنس الحج إليه، وذلك منهي عنه. وكذلك في حديث أبي سفيان لما اجتمع بأمية بن أبي الصلت الثقفي وذكر عن عالم من علماء النصارى أنه أخبره بقرب نبي يبعث من العرب، قال أمية قلت نحن من العرب، قال إنه من أهل بيت يحجه العرب، قال فقلت نحن معشر ثقيف فينا بيت يحجه العرب، قال إنه ليس منكم إنه من إخوانكم قريش كما تقدم، وثقيف كان فيهم اللات المذكورة في القرآن في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، وقد ذكروا أنها مكان رجل كان يرث السويق ويسقيه للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وصار ذلك وثنا عظيما يعبد، والسفر إليه كانوا يسمونه حجا كما تقدم، فدل ذلك على أن السفر إلى المشاهد حج إليها كما يقول من يقول من العامة، وحق النبي الذي تحج المطايا إليه. قال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى، قال كان رجل يرث السويق فمات فاتخذ قبره مصلى، وقال حدثنا سليمان بن داود عن أبي الأشهب عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال اللات رجل يرث السويق للحجاج. وكذلك رواه ابن أبي حاتم عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان يرث السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن فعبدوه. وروي عن الأعمش قال كان مجاهد يقرأ اللات مثقلة، ويقول كان رجل يرث السويق على صخرة في طريق الطائف ويطعمه الناس فمات فقبر فعكفوا على قبره. وقال سفيان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال اللات حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح قال اللات الذي كان يقوم على آلهتهم وكان يلت لهم السويق، والعزى نخلة كانوا يعلقون عليها الستور والعهن، ومنا حجر بقديد. وقد قرأ طائفة من السلف اللات بتشديد التاء، وقيل إنها اسم معدود عن اسم الله. قال الخطابي المشركون يتعاطون الله اسما لبعض أصنامهم فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذبا عنه. قلت ولا منافاة بين القولين والقراءتين، فإنه كان رجل يرث السويق على حجر وعكفوا على قبره وسموه بهذا الاسم وخففوه وقصدوا أن يقولوا هو الإله كما كانوا يسمون الأصنام آلهة، فاجتمع في الاسم هذا وهذا، وكانت اللات لأهل الطائف وكانوا يسمونها الربة
نعم
الربة، والعزى لأهل مكة. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله لنا ولا مولى لكم. الحديث. وقد تقدم وكانت مناة لأهل المدينة، فكل مدينة من مدائن الحجاز كان لها طاغوت تحج إليه وتتخذ شفيعا وتعبده. وما ذكره بعض المفسرين من أن العزى كانت لغطفان، فذلك لأن غطفان كانت تعبدها وهي في جهتها، وأهل مكة يحجون إليها. فإن العزى كان ببطن نخلة من ناحية عرفات، ومعلوم بالنقول الصحيحة أن أهل مكة كانوا يعبدون العزى، كما علم التواتر أن أهل الطائف كان لهم اللات، ومناة كانت حذو قديد، وكان المدينة يهلون لها كما
كما ثبت ذلك في
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. وأما ما ذكره معمر المثنى من أن ما ظهر عندي
إيش مكتوب عندكم؟ أيوة من أن هذه الثلاثة
كانت أصناما في جوف الكعبة من حجارة، فهو باطل باتفاق أهل العلم بهذا الشأن. وإنما كان في الكعبة هبل الذي ارتجز له أبو سفيان يوم أحد وقال: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قال: وما نقول؟ قال: قول الله أعلى وأجل. كما تقدم ذكر هذا. وكان إساف ونائلة على الصفا والمروة، كان حول الكعبة 360 صنما. وهذه الأسماء الثلاثة مؤنثة: اللات والعزى ومناة. وبكل حال، فقد قال أمي بن أبي الصلت: فينا بيت يحجه العرب. وأبو سفيان يوافقه على ذلك، فدل ذلك على أن البقاع التي يسافر إليها فالسفر إليها حج، والحج نسك، وهو حج إلى غير بيت الله ونسك لغير الله، كما أن الدعاء لها الصلاة
في اللغة معناه القصد. فمن قصد بقعة يريد بها التقرب إلى الله جل وعلا غير ما شرعه الله ورسوله فقد حج إلى غير الله. نعم.
قال: والحج نسك، وهو حج إلى غير بيت الله ونسك لغير الله، كما أن الدعاء لها صلاة لغير الله. وقد قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاته ونسكه لله. فمن سافر إلى بقعة غير بيوت الله التي يشرع السفر إليها ودعا غير الله، فقد جعل نسكه وصلاته لغير الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وإن كان بيتا من بيوت الله، إذ لم تكن له خاصية تستحق السفر إليها. ولا شرع هو صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء السفر إليها بخلاف الثلاثة. فإن كل مسجد منها بناه نبي من الأنبياء ودعا الناس إلى السفر إليه، فلها خصائص ليست لغيرها. فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة، بل قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبور مساجد وأوثانا وأعيادا ويشرك بها وتدعى من دون الله؟ حتى إن كثيرا من معظميها يفضل الحج إليها على الحج إلى بيت الله، فيجعل الشرك وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة الرحمن، كما يفعل من يفعل ذلك من المشركين.
حتى يقول بعضهم إن زيارة قبر فلان أفضل من الحج 70 مرة، وبعضهم يزيد طغيانا يقول 70,000 مرة. نسأل الله السلام والعافية. شياطين تؤزهم أز. ورأيت مرة أناس يبنون قبرا لقريتهم، وأنا ذاك الوقت كنت صغير السن، فقلت لهم: ماذا تفعلون؟ قال: نبني قبر الناس يأتون إليه وكذا. فقلت: لماذا؟ قال: لماذا القبيلة الفلانية عندهم قبر إحنا ما عندنا؟ هكذا خلاص، كل واحد يريد أن يكون عنده شيء الناس يزورونه. نعم.
وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وكانت لها شياطين تكلمهم وتتراءى لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في كل صنم شيطان يتراءى للسدنة ويكلمهم. وقال ابن أبي بن كعب رضي الله عنه: مع كل صنم جنية. وقد قيل: الإناث هي الموات. وعن الحسن: كل شيء لا روح فيه كالخشب والحجر فهو إناث. قال الزجاج: والموات كلها يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث فتقول في ذلك: الأحجار تعجبني والدراهم تنفعك. وليس ذلك مختصا بالموات، بل كل ما سوى الله تعالى يجمع بلفظ التأنيث، فيقال الملائكة ويقال لما يعبد من دون الله آلهة. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هي أوثان وهي مؤنثة. قال تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالآلهة المعبودة من دون الله كلها بهذه المثابة، وهي الأوثان التي تتخذ من دون الله. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال يوسف الصديق: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وكل من عبد شيئا من دون الله فإنما يعبد أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. وأيضا فالذين يعبدون الملائكة أو الأنبياء لا يرونهم، وإنما يعبدون تماثيل صوروها على أمثال صورهم، وهي من تراب وحجر وخشب، فهم يعبدون الموات. وفي الصحيح صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعثني ألا أدع تمثالا لطمسته، ولا قبر مشرفا إلا سويته. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وجميع الأموات لا يشعرون أيان يبعثون، فلا يعلم بقيام الساعة إلا الله عز وجل. وفي الصحيح أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب الناس أبو بكر الصديق فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأن الناس ما سمعوها حتى تلاها أبو بكر، فلا يوجد أحد من الناس إلا وهو يتلوها، والناس تغيب عنهم معاني القرآن عند الحوادث، فإذا ذكروا بها عرفوها. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وأما قول تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، أي قسمة جائرة عوجاء، إذ تجعلون لكم ما تحبونه هم الذكور وتجعلون للإناث. وهذا من قولهم: الملائكة بنات الله، حيث جعلوا له أولادا إناثا، وهم يكرهون أن يكون ولد أحدهم أنثى، كالنصارى الذين يجعلون له ولدا ويجعلون الراهب الكبير أن يكون له ولد. وأما اللات والعزى ويجلون الراهب الكبير أن يكون له ولد،
يعني عندهم عيب كبير جدا أن يتزوج الراهب، وإذا قلت لك ولد يأنف، يقول أنا راهب كيف يكون عندي ولد؟ طيب كيف تسم الله بالولد وأنت تتنزه عن عجيب الله أمرهم. نعم
سلام. وأما اللات والعزى وما الثالثة الأخرى، فلما قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، فسرها طائفة منهم الكلبي بأنهم كانوا يقولون هذه الأصنام بنات الله، وهذا هو الذي ذكره طائفة من المتأخرين. وليس كذلك، فإنهم لم يكونوا يقولون عن هذه الأصنام إنها بنات الله، وإنما قالوا ذلك عن الملائكة كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى بعد هذا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فإن الولد يماثل أباه، وكذلك الشريك يماثل شريكه، فهم ضربوا الإناث مثلا، وهم جعلوا هذه شركاء لله سبحانه، فكانوا يجعلونها أندادا لله، والشريك كالأخ، فجعلوا له أولادا إناثا وشركاء إناثا، فجعلوا له بنات وأخوات، وهم لا يحبون أن تكون لأحدهم أنثى لا بنت ولا أخت، بل إذا كان الأب يكره أن تكون له بنت فالأخت أشد كراهة له منها، ولم يكونوا يورثون البنات والأخوات، فتبين فرط جهلهم وظلمهم، إذ جعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم، فكانت أنفسهم عندهم أعظم من الله سبحانه. وهذا كما ضرب لهم مثلا فقال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون، إلى قوله: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم. وقال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هم لا يرضون أن يكون ملوك أحدهم أن يكون مملوك أحدهم شريكة، وقد جعلوا مملوك الرب شركاء له، فجعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم من الشركاء ومن الأولاد، لا يرضون مملوكيهم أن يكونوا شركاء، وقد جعلوهم لله شركاء، ولا يرضون من الأولاد بالإناث، فلا يرضونها ولدا ولا نظيرهم، جعلوا الإناث لله أولادا ونظارا. والنكتة أن الله أجل وأعظم وأعلى وأكبر من كل شيء، وهم قد جعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم.
هذا مثل الذين يعني لا يرضون أحد العلماء والمعظمين اليوم إذا قال قولا لا يرضى أحد أن يراجعه. طيب لماذا أنت تراجع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الله جل وعلا برأيك وعقلك وذوقك، شيء لا ترضاه لنفسك، كيف رضيته لربك جل وعلا ولنبيك صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
وهذا يتناول كل من وصف الله بصفة ينزه عنها المخلوق، كالذين قالوا إنه فقير وإنه بخيل، والذين قالوا إنه لا يوصف إلا بالسلوم، أو لا يوصف إلا بسلب ولا إثبات، أو لا يوصف بسلب ولا إثبات، والذين جعلوا بعض المخلوقات مماثلة له في شيء من الأشياء في عبادة له أو دعاء له توكل عليه أو حبها مثل حبه، والذين قالوا يفعل لا لحكمة بل عبثا، والذين قالوا إنه يجوز أن يضع الأشياء في غير مواضعها فيعاقب خيار الناس ويكرم شرارهم، والذين قالوا لا يقدر أن يتكلم بمشيئته، والذين قالوا إنه لا يسمع ولا يبصر، والذين قالوا إنه يجوز أن يحب غيره كما يحب هو ويدعى ويسأل، فجعلوا مملوكه ندا له.
كل هذه الأشياء التي زعموها لو قيل في حقهم ما رضوها، هذه قسمة ضيزة.
أحسن الله. والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى وأنه ليس كمثله شيء، فلا يمثل به شيء من المخلوقات في شيء من الأشياء، إذ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ما يستحق من العبادة والمحبة والتوكل والطاعة والدعاء والسائر حقوقه. قال تعالى: رب السماوات والأرض وبينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فلا أحد يساميه ولا يستحق أن يسمى بما يختص به من الأسماء، ولا يساويه في معنى شيء من الأسماء، لا في معنى الحي ولا العليم ولا القدير ولا غير ذلك من الأسماء، ولا في معنى الذات والموجود ونحو ذلك من الأسماء العامة، ولا يكون إلها ولا ربا ولا خالقا. فقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلم يكن أحد يكافيه بشيء من الأشياء فلا يساوي شيء ولا يمثله شيء ولا يعادله شيء. قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم لرب العالمين. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الذي ذكرنا من أن السفر إلى الأماكن المعظمة القبور وغيرها عند أصحاب كالحج عند المسلمين هو أمر معروف من المتقدم المتأخرين له ومعنى فإنهم يقصدون من دعاء المخلوق والخضوع له والتضرع إليه نظير ما يقصده المسلمون من دعاء الله تعالى والخضوع له والتضرع إليه. لكن كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ويسمون ذلك حجا إليها وهذا معروف عند متقديهم وتأخيرهم. ولذلك أهل البدع والضلال من المسلمين كالرافضة وغيرهم يحجون إلى المشاهد وقبر شيوخهم وأئمتهم ويسمون ذلك حجا ويقول داعيتهم السفر إلى الحج الأكبر ويظهرون علما علما للحج إليه
ومعه منادي ينادي إليه
كما يرفع المسلمون علما للحج. لكن داعي أهل البدع ينادي السفر إلى الحج الأكبر علانية في مثل بغداد يعني السفر إلى مشهد من المشاهد فجعلون السفر إلى قبر بعض المخلوقين هو الحج الأكبر والحج إلى بيت الله عندهم الأصغر. وقد ذكر ذلك أئمتهم في مصنفاتهم ومن جهال الناس من يقول وحق النبي الذي تحج المطايا إليه فلما كانوا يشركون يصلون ويدعون المخلوق ويحجون إلى قبره قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر. قال تعالى وقوله تعالى ونسكي قد ذكروا في تفسيره الذبح لله والحج إلى بيت الله وذكروا أن لفظ النسك يتناول عبادة مطلقة والله سبحانه قد بين في القرآن أن الذبح والحج كلاهما نسك. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم عجلها لأهله ليس من النسك في شيء. وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فأرى الله إبراهيم وابنه إسماعيل المواضع التي تقصد في الحج والأفعال التي تفعل هناك كالطواف والسعي والوقوف والرمي كما ذكر ذلك غير واحد من السلف. والصلاة تناول الدعاء الذي هو بمعنى العبادة والذي هو بمعنى السؤال فالصلاة تجمع هذا وهذا. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقد فسر دعاءه بسؤاله فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. فمره تعالى يكون الدعاء لله والصلاة لله ولا تبنى المساجد إلا لله ولا تبنى على قبر مخلوق ولا من أجله ولا يسافر إلى بيوت المخلوقين. وقد نهى أن يحج ويسافر إلى بيوت الله التي ليست لها تلك الخصائص وهذا ونحوه يعرف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسنة الخلفاء الراشدين وما كان عليه الصحابة من بعده واتبعونهم بإحسان وما ذكره أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. ولهذا لا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أئمة المسلمين أنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبي أو رجل صالح، ومن نقل ذلك فليخرج نقله. وإذا كان الأمر كذلك وليس في فتية إلا ما ذكره أئمة المسلمين وعلماؤهم، فالمخالف لذلك مخالف لدين المسلمين وشرعهم ولسنة نبيهم وسنة خلفائه الراشدين، ولما بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه من توحيده وعبادته ولما
من توحيده وعبادته وحده لا شريك ولما نعم
ولما أحسنك ولما بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه
رسله
وأنزل به كتبه من توحيده.
الظاهر أنك تعبت يعني.
هذا المطيب الشيء.
ها خلنا أنا أريحك شوي. ها إيش رأيك؟
خذ راحتك.
وهذا سمعتموه مني بلفظ. ها إيش رأيكم؟
طيب شيء.
يلا عشان يرتاح الناصر. يقول رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كذلك وليس بالفتية إلا ما ذكره أئمة المسلمين وعلماؤهم، فالمخالف لذلك المخالف لدين المسلمين وشرعهم لسنة نبيهم وسنة خلفاء الراشدين، ولما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه من توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وأنه يعبد بما شرعه من واجب ومستحب ولا يعبد بما نهى عنه ولم يشرع. والله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، فبعثه بدين الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء، فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من لا من الأولين ولا من الآخرين. وجميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات. وقد أخبر تعالى في القرآن عن نوح وإبراهيم وإسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرهم أنهم كانوا مسلمين متفقين على عبادة الله وحده لا شريك له. من إسرائيل؟
يعقوب.
نعم. وأن يعبد بما أمر هو به سبحانه وتعالى، فلا يعبد غيره ولا يعبد هو بدين لم يشرعه. فلما أمر أن يصلى في أول الإسلام إلى بيت المقدس كان ذلك من دين الإسلام، ثم لما نسخ ذلك وأمر باستقبال البيت الحرام كان هذا من دين الإسلام، فذلك المنسوخ ليس من دين الإسلام. وقد قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومناجة، فللتوراة شرعة وللإنجيل شرعة وللقرآن شرعة، فمن كان متبعا لشرع التوراة والإنجيل الذي لم يبدل ولم ينسخ فهو على دين الإسلام، كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا تبديل قبل مبعث المسيح عليه السلام، والذين كانوا على شريعة الإنجيل بلا تبديل قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من اتبع دينا مبدلا ما شرعه الله أو دينا منسوخا فهذا قد خرج عن دين الإسلام، كاليهود الذين بدلوا التوراة وكذبوا المسيح عليه السلام ثم كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى الذين بدلوا الإنجيل وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ليسوا على دين الإسلام الذي كان عليه الأنبياء، بل هم مخالفون لهم فيما كذبوا به من الحق وابتدعوه من الباطل. وكذلك كل مبتدع خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب ببعض ما جاء به من الحق وابتدع من الباطل ما لم تشرعه الرسل، فالرسول بريء مما ابتدعه وخالفه فيه. قال تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. وقد ذم الله المشركين على أنهم حللوا وحرموا وشرعوا دينا لم يأذن به الله، فقال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والسور المكية أنزلها الله تبارك وتعالى في الدين العام الذي بعث به جميع الرسل، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين لا نبي بعده، وأمته خير أمة أخرجت للناس، وقد بعثه الله بأفضل الكتب وأفضل الشرائع، وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليه النعمة، ورضي لهم الإسلام دينه، وهو قد دعا إلى الصراط المستقيم كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقد أمرنا الله أن نتبع هذا الصراط المستقيم ولا نعدل عنه إلا السبل المبتدعة، فقال تعالى: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلهذا أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وهو صلى الله عليه وسلم يمت حتى بين الدين ووضح السبيل، وقال: تركتكم على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركتكم من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال: إنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث صحيح. ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في الدين بأن هذا واجب أو مستحب أو حرام أو مباح إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة وما دل عليه، وما اتفق عليه المسلمون فهو حق جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أمته ولله الحمد لا تجتمع على ضلالة كما أخبره صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله جاركم على لسان نبيكم أن تجتمعوا على ضلالة، وما تنازعوا فيه ردوه إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلكم خير وأحسن تأويلا، كما كان السلف يفعلون. فقد يكون عند هذا حديث سمعه معناه فإما خفى على الآخر، والآخر مأجور على اجتهاده أيضا، ولا إثم عليه فيما خفى عليه بعد اجتهاده، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ولو صلى أربعة أنفس لأربع جهات إذا غيمت السماء كل باجتهاده فكلهم مطيع لله عز وجل وتبرأ ذمته، لكن الذي أصاب جهة الكعبة واحد وله أجران. وقد قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. فأثنى الله تعالى على النبيين جميعا مع أنه خص أحدهما بفهم تلك الحكومة، فأثنى تعالى على النبيين جميعا مع أنه خص أحدهما بفهم تلك الحكومة. والدين كله مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد بعده أن يغير من دينه شيئا، هذا دين المسلمين، بخلاف النصارى فإنهم يجوزون لعلمائهم وعبادهم أن يشرعوا شرعا يخالف شرع الله. قال تعالى: اتخذوا أحبارا وربانا وربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم. ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في شيء أو عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل شرعي واتباع لمن قبلهم، لا يتكلمون في الدين بلا علم، فإن الله حرم ذلك بقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
قال: وقد اتفق أئمة الدين على أنه يشرع السفر إلى المسجد الثلاثة، المسجد الحرام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، بخلاف غير هذه الثلاثة، لأن في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام مسجد هذا والمسجد الأقصى. وتنازع المسلمون في زيارة القبور، فقال طائفة من السلف: إن ذلك كله منهي عنه لم ينسخ، فإن أحد النسخ لم يرويها البخاري ولم تشتهر. ولما ذكر البخاري زيارة القبور احتج بحديث المرأة التي بكت عند القبر، ونقل طالع عن الشعبي أنه قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابني. وقال النخعي: كان يكرهون زيارة القبور. وعن يسيرين مثله. قال ابن بطال: وقد سئل مالك عن زيارة القبور فقال: قد كان نهى عنها عليه السلام ثم أذن فيها، فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خيرا ولم لم أرى ذلك بأسا، وليس من عمل الناس. وروى عنه أنه وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أولا عن زيارة القبور باتفاق العلماء، فقيل لأن ذلك يفضي إلى الشرك، وقيل للنياحة عندها، وقيل لأنهم كانوا يتفاخرون بها. وقد ذكر طائفة من العلماء في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أنهم كانوا يتكاثرون بقبور الموتى. ومما ذكر ابن عطية في تفسيره قال: وهذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبور، أي حتى جعلتم أشغالكم القاطعة لكم عن العبادة والعلم زيارة القبور تكثرا بمن سلف، وإشادة بذكره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، فكان نهيه في معنى الآية. ثم باح الزيارة بعد لمعنى الاتعاظ لا لمعنى المباهات والتفاخر، وتسميتها
وتسنيمها
بالحجارة والرخام وتلوينها سرفا وبنيان النواويس عليها. هذا لفظ ابن عطية. والمقصود أن العلماء متفقون على أنه كان نهى عن زيارة القبور ونهى عن الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفة والمقير. واختلفوا هل نسخ ذلك، فقال الطائفة لم ينسخ ذلك لأن حديث النسخ ليس مشهورا، ولهذا لم يخرج أبو عبد الله البخاري ما فيه نسخ عام. وقال الآخرون بل نسخ ذلك، ثم قال الطائفة منهم إنما نسخ إلى الإباحة، فزيارة القبور إباحة لا مستحبة. وهذا قولهم في مذهب مالك وأحمد، قالوا لأن صيغة فعل بعد الحضر إنما تفيد الإباحة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا، وروي فزوروها ولا تقولوا هجرا. وهذا يدل على أن النهي كان لما كان يقال عندها من أقوال المنكرات سدا للذريعة، كالنهي عن انتباذ في الأوعية أولا لأن الشدة المطيبة تدب فيها ولا يدرى بذلك، فيشرب الشارب الخمر وهو لا يدري. وقال أكثرون زيارة قبور المؤمنين مستحبة للدعاء للموتى مع السلام عليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيدعو لهم، وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه خرج إلى الشهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الموتى كالمودع للأحياء والأموات. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وهذا في زيارة قبور المؤمنين. وأما زيارة قبر الكافر فرخص فيه لأجل تذكار الآخرة، ولا يجوز الاستغفار لهم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال: استأذنت ربي في أن أزور.
قال: وقد ثبت في الصحيحين، الحديث في مسلم فقط. نعم.
بسم الله. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال: استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والعلماء متنازعون كل منهم يحتج بدليل شرعي، ويكون عند بعضهم من العلم ما ليس عند الآخر، وإن العلماء ورثة الأنبياء. فقال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ فشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمنا سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. والأقوال الثلاث صحيحة باعتبار، فإن الزيارة إذا تضمنت أمرا محرما من شرك أو كذب أو ندب أو نياحة وقول هجر فهي محرمة بالإجماع كزيارة المشركين بالله والساخطين لحكم الله، فإن هؤلاء زيارتهم محرمة، فإنه لا يقبل دين إلا دين الإسلام، وهو الإسلام لخلقه وأمره، فيسلم
الاستسلام للخلق يعني الكوني، والاستسلام للأمر يعني الشرعي. الدين الإسلام قائم على هذين الأمرين: الاستسلام الكوني والاستسلام الشرعي. نعم.
بسم الله. فيسلم لما قدره وقضاه، ويسلم لما يأمر به ويحبه، وهذا نفعله وندعو إليه، وذاك نسلمه ونتوكل فيه عليه، فنرضى بالله رب المسلمين دينا ومحمد النبي، ونقول في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين، بقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: استعين بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والنوع الثاني زيارة القبور لمجرد الحزن على الميت لقرابته أو صداقته، فهذه مباحة كما يباح البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وبكى من حوله وقال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذه الزيارة كان نهى عنها لما كانوا يفعلون من المنكر، فلما عرفوا الإسلام أذن فيها لأن فيها مصلحة وهو تذكر الموت. فكثير من الناس إذا رأى قريبه وهو مقبور ذكر الموت واستعد للآخرة، وقد يحصل منه جزع فيتعارض الأمران، ونفس الجنس مباح إن قصد به طاعة كان طاعة، وإن عمل معصية كان معصية. وأما النوع الثالث هو زيارتها للدعاء لها كالصلاة على الجنازة، فهذا هو المستحب الذي دلت السنة على استحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكان يعلم أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور. وأما زيارة قباء فيستحب لمن أتى المدينة أن يأتي قباء فيصلي في مسجدها وكذلك يستحب له عند الجمهور أن يأتي البقيع وشهداء أحد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فزيارة القبور للدعاء للميت من جنس الصلاة على الجنائز، يقصد فيها الدعاء لهم، لا يقصد فيها أن يدعو مخلوقا من دون الله، ولا يجوز أن يتتخذ مساجد، ولا تقصد لكون الدعاء عندها أو بها أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت. والصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورهم، وهذا مشروع بل فرض على الكفاية متواتر متفق عليه بين المسلمين. ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون الله ويستغيث به كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين، ولو ندبه وناح لكان أيضا محرما وهو دون الأول. فمن احتج بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم إليه البقيع إلى أحد على الزيارة التي يفعلها أهل الشرك وأهل النياحة فهو أعظم ضلالا ممن يحتج بصلاته على الجنازة على أنه يجوز أن يشرك بالميت ويدعى من دون الله ويندب وناح عليه، كما يفعل ذلك بعض الناس، يستدل بهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبادته لله وطاعته وطاعة له، يثاب عليه الفاعل وينتفع به المدعو له ويرضى به الرب عز وجل. وينتفع به المدعو له ويرضى به الرب عز وجل، على أنه يجوز أن يفعل ما هو شرك بالله وإيذاء للميت وظلم من العبد لنفسه، كزيارة المشركين وهي الجزع الذين لا يخلصون لله الدين ولا يسلمون لما حكم به سبحانه وتعالى. فكل زيارة تضمن فعل ما نهى عنه وترك ما أمر به، كالتي تضمن الجزع وقول الهجر وترك الصبر، وتتضمن الشرك ودعاء غير الله وترك إخلاص الدين لله، فهي منهي عنها. وهذه الثانية أعظم إثما من الأولى، ولا يجوز أن يصلي إليها بل ولا عندها، بل ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تصلوا إلى القبور وتجلسوا عليها. روى مسلم في صحيحه: فزيارة القبور على وجهين، وجه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفق العلماء على أنه غير مشروع، وهو أن تتخذها مساجد وتتخذها وثنا وتتخذها عيدا، فلا يجوز أن تقصد للصلاة الشرعية، ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان، ولا أن اتخذ عيدا يجتمع عليها في وقت معين كما يجتمع المسلمون في عرفة ومنى. وأما الزيارة الشرعية في مستحبة عند الأكثرين وقيام مباحة، وقيل كلها منهي عنها كما تقدم، والذي تدل عليه أدلة شرعية أن نحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد، ونفصل الزيارة إلى ثلاث أنواع، منها منهي عنها ومباح ومستحب، وهو الصواب. قال مالك وغيره: لا نأتي إلا هذه الآثار: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء وأهل البقيع وأحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد إلا هذين المسجدين وهاتين المقبرتين، كان يصلي يوم الجمعة في مسجده، ويوم السبت يذهب إلى قباء كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وأما حديث النهي فكثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرهما، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، ينهاكم عن ذلك. وفي الصحيح عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها، فقال: وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المساجد، يحذر مثل ما صنعوا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاتلوا الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المساجد. وفي لو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المساجد. وفي الصحيحين عشت أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، وأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين صاحبة الحجرة النبوية قد روت أحاديث هذا الباب مع مشاركة غيرها من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجندب وابن عبد مسعود وغيرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود: إن من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، وفي السنة بداود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي موطئ مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي سنن سعيد بن الصهين أن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب أحد الأشراف الحسنيين بل أجلهم قدرا في عصر التابعين في خلافة منصور وغيره رأى رجلا يكثر اختلافا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء فلما أراد الأئمة اتباع سنته في زيارة قبره المكرم والسلام عليه طلبوا ما يعتمدون عليه من سنته فاعتمد الإمام أحمد على الحديث الذي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وعن أحمد أخذ ذلك أبو داود فلم يذكر في زيارة قبره المكرم غير هذا الحديث وترجم عليه باب زيارة القبر مع أن دلالة الحديث على المقصود بها نزاع وتفصيل فإنه لا يدل على كل ما تسميه الناس زيارة باتفاق المسلمين ويقال كلام يذكر فيه هل هو السلام عند القبر كما كان من دخل على عائشة رضي الله عنها يسلم عليه أو يتناول هذا والسلام عليه من خارج الحجرة فالذين استدلوا به جعلوه متناويا لهذا وهذا وهو غاية ما كان عندهم في هذا الباب عنه صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم يسمع السلام من القريب وتبلغه الملائكة الصلاة والسلام عليه من البعيد كما في النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام وفي السنة عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما وذكر مالك في موطئه أن عبد الله بن عمر كان يأتي فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبا ثم ينصرف وفي رواية كان إذا قدم من سفر رواه معمر عن نافع عنه وعلى هذا اعتمد مالك رحمه الله فيما يفعل عند الحجرة إذا لم يكن عنده إلا أثر ابن عمر رضي الله عنهما وما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك وقاله بدعة لم يفعلها السلف ولن يصلح آخر هذه الأمة
إلا ما أصلح أولها
وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا لم يكن موجودا في الإسلام في زمن مالك وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم فما هذه القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن هذا ظاهرا فيها ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك ولهذا لما سأل سائل لمالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان أراد المسجد فليأتي وليصلي فيه وإن كان أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد وكذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم أو يطلب منهم الدعاء أو يقصد الدعاء عندهم لكونه أقرب إجابة في ظنه فهذا لم يكن يعرف على هدي مالك لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره وإذا كان مالك رحمه الله يكره أن يطيل الرجل الوقوف عنده صلى الله عليه وسلم للدعاء فكيف من لا يقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له وإنما يقصد دعاءه وطلب حوائجه منه ويرفع صوته عنده فيؤذي الرسول ويشرك بالله ويظلم نفسه ولم يعتمد الأئمة لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الحديث التي يرويها بعض الناس في ذلك مثل ما يروون أنه قال من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي ومن قبله من زارني وزار أبي في عام واحد ومنت له على الله الجنة ونحو ذلك فإن هذا لم يروه أحد من أئمة المسلمين ولم يعتمدوا عليها ولم يرويها إلا لا أهل الصحاح ولا أهل السنن التي يعتمد عليها كأبي داود والنسائي لأنها ضعيفة بل موضوعة كما قد بين العلماء الكلام عليها ومن زاره في حياته صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين كان من المهاجرين إليه، والواحد بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وهو إذا أتى بالفرائض لا يكون مثل الصحابة، لا يكون مثل الصحابة، فكيف يكون مثلهم بالنوافل أو ما ليس بقربة أو بما هو منهي عنه؟ وكره مالك رضي الله عنه يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكره هذا اللفظ لأن السنة لم تأت به في قبره، وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوها، ورخص غيره في هذا اللفظ للأحاديث العامة بزيارة القبور. ومالك يستحب ما يستحبه سير العلماء من السفر المدينة والصلاة في مسجده، وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورهم اتباعا لابن عمر. ومالك من أعلم الناس بهذا، لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالمدينة، ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك، ويكره أن يبتدع أحد هناك بدعة. فكره أن يطيل الرجل القيام والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال مالك رحمه الله: ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، بل كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون فيه خلف بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فإن هؤلاء الأربعة صلوا أئمة في مسجده، والمسلمين يصلون خلفهم كما كانوا يصلون خلفه، هم يقولون في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما كانوا يقولون ذلك في حياته. ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القضاء للسلام لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل، وهي المشروعة. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء، فإنه لم يشرعه لهم، بل نهاهم وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنت، فإن الصلاة لكم تبلغني. فبين أن الصلاة تصل إليه من البعيد، وكذلك السلام، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، ومن سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرة، كما قد جاء في بعض الأحاديث. وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لها عيدا، وهو قد نهاهم عن ذلك، ونهاهم أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدا، ولعن من فعل ذلك ليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب غيرهم من اللعنة. وكان أصحابه خير القرون، وهم أعلم الأمة بسنته وأطوع الأمة لأمره، وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره، لا من داخل الحجرة ولا من خارجها. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة عليه، ولا داع لأنفسهم، ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما، فيظنون أنه كلمهم وافتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام صوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم، فأضلهم عند قبره وقبر غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم ويأمرهم وينهاهم في الظاهر، وإنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت من القبر تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم، فرأوها كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج يغضة لا منام. فإن الصحابة رضوان الله عليهم خير قرون هذه الأمة، التي خير أمة أخرجت للناس، وهم تلقوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، ففهموا من مقاصده صلى الله عليه وسلم، وعاينوا من أفعاله، وسمعوا منه شفاها ما لم يحصل من بعدهم. وكذلك أن يستفيد بعضهم من بعض ما لم يحصل من بعدهم، وهم قد فارقوا جميع أهل الأرض وعادوهم، وهجروا جميع الطوائف وأديانهم، وجاهدوهم بأنفسهم وأموالهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا قاله في خالد بن وليد لما تشاجره عبد الرحمن بن عوف، لأن عبد الرحمن بن عوف كان من السابقين الأولين، هم الذين أنفقوا من قبل فتح وقاتلوا هو فتح الحديبية، وخالد هو وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة أسلموا في مدة الهدنة بعد الحديبية وقبل فتح مكة، فكانوا المهاجرين التابعين لا من المهاجرين الأولين. وأما الذين أسلموا عام فتح مكة فليسوا مهاجرين، فإنه لا هجرة بعد الفتح، بل كان الذين أسلموا من أهل مكة يقال لهم الطلقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم بعد الاستيلاء عليهم عنوة كما يطلق الأسير. والذين بايعوه تحت الشجرة هم ومن كان من مهاجرة من مهاجرة الحبشة هم السابقون الأولون المهاجرين والأنصار. وفي الصحيح عن جابر رضي الله عنهما قال: قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا ألفا وأربعمائة. ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلاء والإغواء ما نالهم من بعدهم، فلم يكن فيهم من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان له أعمال غير ذلك قد تنكر عليه. ولم يكن فيهم أحد من أهل البدع المشهورة كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجهمية، بل كل هؤلاء إنما حدثوا فيه من بعدهم. ولم يكن فيهم من طمع الشيطان أن يتراءى له في صورة بشر ويقول: أنا الخضر، أو أنا إبراهيم، أو موسى، أو عيسى، أو المسيح، أو أن يكلمه عند قبر حتى يظن أن صاحب القبر كلمه، بل هذا إنما ناله في من بعدهم، وناله أيضا من النصارى حيث أتاهم بعد الصلب وقال: أنا هو المسيح. وهذه مواضع المسامير: ولا تقول أنا شيطان، فإن الشيطان لا يكون جسدا، أو كما قال: وهذا هو الذي اعتمد عليه النصارى في أنه صلب لا في مشاهدته، فإن أحدا منهم لم يشاهد الصلب، وإنما حضره بعض اليهود وعلقوا المصلوب وهم يعتقدون أنه المسيح، ولهذا جعله الله من ذنوبهم، وإن لم يكونوا صلبوه لكنهم قصدوا هذا الفعل وفرحوا به. قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه. وبسط هذا له موضع آخر، والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطمع الشيطان أن يضلهم، كما أضل غيرهم من أهل البدع والذين الذي يتأول القرآن على غير تأويله، أو جهلوا السنة، أو رأوا وسمعوا أمور من الخوارق فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين، وكانت من أفعال الشياطين، كما أضل النصارى وأهل البدع بمثل ذلك، فهم يتبعون المتشابه من الكتاب ويدعون المحكم، وكذلك يتمسكون بالمتشابه من الحجج العقلية والحسية، فيسمع ويرى أمورا فيظن أنه رحماني وإنما هو شيطاني، ويدعون البي الحق الذي لا إجمال فيه، وكذلك يقمع الشيطان يتمثل في صورته ويغيث من استغاث به، أو أن يحمل إليهم صوتا يشبه صوته، لأن الذين رأوه علموا أن هذا شرك لا يحل، ولهذا أيضا لم يقمع فيهم أن يقول أحد منهم لأصحابه: إذا كانت لكم حاجة فتعالوا إلى قبره واستغيثوا بلا في محياه ولا في مماته، كما جرى مثل ذلك لكثير المتأخرين. ولا قمع الشيطان أن يأتي أحدهم ويقول: أنا من رجال الغيب، أو من الأوتاد الأربعة، أو السبعة والأربعين، أو يقول له: أنت منهم، إذ كان هذا عندهم من الباطل الذي لا حقيقة له. ولا قمع الشيطان أن يأتي أحدهم فيقول: أنا رسول الله، أو يخاطبه عند القبر، كما قال كثير من بعدهم عند قبره وقبر غيره وعند غير القبور، كما يقع كثير من الذين من ذلك المشركين وهل الكتاب يرون هذا لموت من يعظمونهم شيوخهم.
والضابط في هذا: كيف يدرك الإنسان أن الذي رآه هو شيطان أو لا؟ النبي لا يمكن أن يراه أحد بعد مماته يقظة، لا يمكن. فمن عنده هذا العلم اليقيني فإن الشيطان لا يمكن أن يطمع فيه، لكن من ليس عنده هذا العلم يجي يقابل شيطان بصورة إنسان ويقول له: أنا إبراهيم الخليل، يصدق. طيب، وإذا كان في المنام؟ إذا كان في المنام فإن ننظر بما أمر به، إذا كان أمر بما هو الشرع فهو نبي أو رسول الله أو غيره، أما إذا أمر بما يخالف الشرع فلا يمكن أن يكون النبي. نعم.
فأهل الهند يرون من يعظمونهم شيوخ من الكفار وغيرهم، والنصارى يرون من يعظمونهم من الأنبياء والحواريين وغيرهم، والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه إما النبي صلى الله عليه وسلم إما غيره من الأنبياء يقظة، ويخاطبهم ويخاطبونه، وقد يستفتونه ويسألونهم عن أحاديث فيجيبهم، ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه وهو وصاحبه، ومنهم يخيل إليه أنه رفع صوته بالسلام حتى وصل مسيرة أيام وإلى مكان بعيد، وهذا مثاله أعرف ممن وقع له هذا وأشبهه عددا كثيرا، وقد حدثني بما وقع له في ذلك وما أخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم وهذا موجود عند خلق كثير كما هو موجود عند النصارى والمشركين، لكن كثير من الناس يكذب بهذا، وكثير منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات الإلهية، وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه، ولم يعلم أنه من الشيطان، وأنه أضل من فعل به ذلك، وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان، ومن كان أقل علما قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة خلافا ظاهرا، ومن عنده علم منها لا يقول له ما يعلم أنه مخالف للشريعة ولا مفيدا فائدة في دينه، بل يضله عن بعض ما كان يعرفه، فإن هذا فعل الشياطين، وهو وإن ظن أنه استفاد شيئا فالذي خسره من دينه أكثر. ولهذا لم يقل قط أحد من الصحابة إن الخضر أتاه، ولا موسى ولا عيسى، ولا إنه سمع رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وابن عمر كان يسلم إذا قدم من سفر ولم يقل قط إنه يسمع الرد، وكذلك التابعون وتابعوهم، وإنما حدث هذا من بعض المتأخرين، وكذلك لم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه فيسأله عند القبر عن بعض ما تنازعوا فيه وأشكل عليه من العلم، لا خلفاؤه الأربعة ولا غيرهم، مع أنهم أخص الناس به صلى الله عليه وسلم. حتى بنته فاطمة رضي الله عنها لم يطمع الشيطان أن يقول لها اذهبي إلى قبره فسأليه هل يورث أم لا يورث، كما أنهم أيضا لم يطمع الشيطان فيهم فيقول لهم اطلبوا منه أن يدعو لكم بالمطر، لما أجذبوا، ولا قال اطلبوا منه أن يستنصر لكم ولا يستغفر، كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم ويستنصر لهم، فلم يطمع الشيطان فيهم بعد موته صلى الله عليه وسلم يطلبوا منه ذلك، ولا طمع بذلك في القرون الثلاثة، وإنما ظهرت هذه الضلالات ممن قل علمه بالتوحيد والسنة، فأضله الشيطان كما أضل النصارى في أمور لقلة علمهم ما جاء به المسيح ومن قبله بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وكذلك لم يطمع الشيطان أن يطير بأحدهم في الهواء، ولا أن يقطع به الأرض البعيدة في مدة قريبة، كما يقع مثل هذا لكثير من المتأخرين، لأن الأسفار التي كانوا يسافرونها كانت طاعات كسفر الحج والعمرة والجهاد، وهذه يثابون على كل خطوة يخطونها فيه، وكلما بعدت المسافة كان الأجر أعظم، كالذي يخرج من بيته إلى المسجد فخطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، فلم يمكن الشيطان أن يفوتهم ذلك الأجر بأن يحملهم في الهواء أو يؤزهم في الأرض أزا حتى يقطع المسافة البعيدة بسرعة. وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسرى به الله عز وجل من المسجد الحرام المسجد الأقصى ليريه من آياته الكبرى، وكان هذا من خصائصه، فليس من بعده مثل هذا المعراج، ولكن الشيطان يخيل إليه معاريج شيطانية كما خيلها لجماعة المتأخرين. وأما قطع النهر الكبير بالسير على الماء فهذا قد يحتاج إليه المؤمنون أحيانا، مثل أن لا يمكنهم العبور إلى العدو وتكميل الجهاد إلا بذلك، فلهذا كان الله يكرم من احتاج إلى ذلك من الصحابة والتابعين مثل ذلك، كما أكرم به الأعلى بن الحضرمي وأصحابه وأبو مسلم الخولاني وأصحابه. وبسط هذا له موضع آخر غير هذا الكتاب.
بسط شيخ الإسلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين المخاريق الشيطانية والمعجزات الإلهية والآيات الإلهية. نعم،
حسن الله عليك. لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء، فما ظهر فيهم بعدهم مما يظن أنه فضيلة المتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان، وهي نقيصة لا فضيلة، سواء كانت من جنس العلوم أو من جنس العبادات أو من جنس الخوارق والآيات أو من جنس السياسة والملك، بل خير الناس بعدهم أتبعهم له. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنى فيستنى بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه فتنة. أولئك أصحاب محمد، أبر هذه أمة قلوبا وعمقها علما وقل تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وبسط هذا له موضع آخر، والمقصود هنا أن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا البدع المتعلقة بالقبور كقبره المكرم وقبر غيره، لنهيه صلى الله عليه وسلم لهم عن ذلك، ولله يتشبه بأهل الكتاب الذي اتخذ قبور الأنبياء أوثانا، وإن كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعل، بل كانوا في حياته يسلمون عليه ثم يخرج ولم المسجد لا يأتون إليه عند كل صلاة، وإذا جاء أحد يسلم عليه رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وكذلك من يسلم عليه عند قبره رد عليه السلام. وكانوا يدخلون على عائشة رضي الله عنها فكانوا يسلمون عليه كما كانوا يسلمون في حياته، ويقول أحدهم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وقد جاء هذا عاما في جميع قبور المؤمنين، فما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا يسلم عليه إلا رد الله روحه عليه حتى يرد عليه السلام. فإذا كان رد السلام موجودا في عموم المؤمنين فهو في أفضل الخلق أولى، وإذا سلم المسلم عليه في صلاته فإنه إن لم يرد عليه لكن الله يسلم عليه عشرة، كما جاء في الحديث من سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرة، والله يجزيه على هذا السلام أفضل مما يحصل بالرد، كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بعشرة. وكان عمر رضي الله عنه يسلم عليه ثم ينصرف لا يقف لا يدعى له ولا لنفسه، ولهذا كيف مالك ما زاد على فعل ابن عمر من وقوف له أو لنفسه، لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. قال مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، مع أن فعل ابن عمر رضي الله عنهما إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة إنما يصلح للتسوير، كأمثال ذلك فيما فعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم.
لعلنا نقف 10 دقائق نجدد الوضوء ونرجع.